الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 12 بعد 107 والمقامة في يوم السبت الموافق 2 من شهر ربيع الآخر لعام 46,400. ونحن معنا رسالة في هذه الدورة، وهي بعنوان تلخيص أحكام الجنائز للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وقد سبق أن علقنا على كتابه الأصل، وهو أحكام الجنائز، وينصح دائما بمراجعة ورجوع إليه، وذلك لأنه يتناول موضوعا مهما جدا، وهو ما يتعلق بأحكام الجنائز منذ المرض وعيادة المريض إلى التعزية وغير ذلك. وهذه أحكام نحتاج إليها حال التعامل مع المريض، وحال التعامل معها عند الاحتضار، وحال التعامل وقت موته، والتعامل بعد ذلك مع تغسيله، ثم مع تكفينه، ثم مع الصلاة عليه، ثم مع دفنه، ثم ما يتعلق بالتعزية، ثم ما يتعلق بما ينفع الميت من أعمال وقرب، وماذا ينبغي على الأحياء عمله تجاه الأموات مما ينفع الأموات، لا سيما من الأبناء والأقرباء. هذه جملة أحكام عظيمة جدا، وكتاب أحكام الجنائز، وهذا الأمر الثاني للعلامة الألباني، محشو بالآثار الصحيحة. وتعلمون أن الشيخ أثري، فما من حكم إلا واستدل عليه بالأثر، سواء أصاب في ذلك أم أخطأ، لكن بلا نزاع وبلا خلاف الناظر في طريقة الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه لا يتكلم في مسألة إلا بأثر، سواء كان هذا الأثر كان صحيحا كان ضعيفا، كان فهم الشيخ لهذا الأثر فهما خولف فيه من العلماء وقد خالفهم، أو وافق العلماء في ذلك، أيا كان، لكن لا تكاد، وأقول لا تكاد من باب عدم أو ادعاء أو عدم ادعاء الإحاطة بكل مسألة تكلم فيها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن على الأقل فيما اطلعنا عليه لا تكاد تجد مسألة للشيخ الألباني رحمة الله عارية عن الأثر والدليل، عارية عن أثر ودليل، يعني ما أعلم مسألة مثلا يذهب إليها ويقول مثلا هذا قول أحمد، ودليله أن هذا قول أحمد، دليله أن هذا قول الشافعي، دليله أن هذا قول أبي حنيفة، لا أعلم هذا، لكن دائما الأثر، ثم يقول وإلى هذا مثلا ذهب أحمد أو هذا ذهب الشافعي. ومثل هذا في ظني يجعل العلامة الألبانية رحمه الله تعالى من جملة المجتهدين الذين إذا أصابوا فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، لأن هذا حد المجتهد المأجور مطلقا، إما أنه يؤجر الأجرين أو يؤجر الأجر الواحد، وهو أنه يقصد الحق ويستفرغ جهده في التماس الحق ثم يكون من أهل النظر والاجتهاد، ثم يكون ناظرا في كلام العلماء، يعني عند آلات الاجتهاد وعند مصادر الاستدلال، فعنده حسن قصد وحسن بحث، حسن قصد وحسن بحث. حسن قصد يريد الحق، ما يريد نصرة نفسه، وحسن بحث أي أنه يتبع المصادر المعروفة من الكتاب، من السنة، من الإجماع، من القياس، من أقوال الصحابة، من إلى آخر ذلك. ثم إما أن يصيب فيكون له الأجران، وإما أن يخطئ فيكون له الأجر الواحد. هذا هو الحد الذي أجر عليه الإنسان. ومن هذا الوجه قلنا بأننا نصحح عبارة كل مجتهد مصيب. كل مجتهد مصيب على هذا الوجه صحيح، يعني كل مجتهد مصيب للأجر، إما أنه يصيب الأجرين وإما أنه يصيب الأجر الواحد. أما أن كل مجتهد مصيب بمعنى أنه يصيب الحق فليس كذلك، فإن الحق واحد، ولا يمكن أن يختلف العلماء في مسألة على قولين، أو يختلف العلماء على ثلاثة أقوال ثم يكون الحق في ثلاثة أقوال، وهذا يقول بعدم مشروعية، وهذا يقول بمشروعية، ثم القائل بمشروعية من قائل بالوجوب ومن قائل بالاستحباب، فيكون عندنا في مسألة ثلاثة أقوال، كما سيأتي في مسائل الجنائز فيها من هذا. منهم من يقول ليست مشروعة، ومنهم من يقول هي مشروعة واجبة، ومنهم من يقول هي مشروعة مستحبة. فهل ممكن أن نقول بأن الثلاثة أصابوا؟ يعني القول بعدم المشروعية أصلا مع القول بالوجوب مع القول بالاستحباب الثلاثة يكونون مصيبين؟ هذا محال، فإن الحق واحد. لكن قد يقول قائل لكنكم تذكرون في التفسير أحيانا أقوال فيها الاختلاف وتقولون كلها حق. نقول هذا اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. اختلاف التنوع أي أن يكون لللفظة المعاني المتعددة التي لا تخرج عن معنى واحد، يعبر عنها بكذا، يعبر عنها بكذا، يعبر عنها بكذا، لكن المعنى واحد، فحينئذ نقول الكل حق، لأن هذا من باب التنوع لا من باب التضاد. يبقى إذن عبارة كل مجتهد مصيب هذه من جهة الانتقاد قبولا وردا نقول فيها التفصيل، فنفرق بين كل مجتهد مصيب نريد بذلك الأجر، وبين كل مجتهد مصيب نريد بذلك الإصابة للحق. طيب كل مجتهد مصيب للأجر، هذا صحيح ولا غلط؟ هذا صحيح، ولكن يكون المأجور بين أجرين وبين أجر واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا شهد الحاكم فأصاب فله أجرا، وإذا شهد فأخطأ فله أجر. يبقى أصاب أجرا ولا لا؟ أصاب أجرا. وأما كل مجتهد مصيب بالنسبة للحق هل هذا يصح أم لا يصح؟ لا يصح، لأن الحق واحد. طيب إذا عكروا على ذلك بأن التفسير فيه أقوال ومع ذلك نقول كلها حق، نقول هذا من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. طيب لو عكر علينا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة لما قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فصلى قوم في الطريق وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يحثنا على سرعة السير لا أننا نصلي في بني قريظة لأجل بني قريظة، وقال قوم لا بل نقف عند اللفظ ولا نصلي إلا في بني قريظة والنبي أعلم، ولو كان يجوز الصلاة في الطريق لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن تأخير بين عن وقت الحجة غير جائز شرعا. فقال قوم النبي صوب هؤلاء وصوب هؤلاء، لما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم صوب هؤلاء وصوب هؤلاء، مع أن هذا القول يضاد هذا القول، هذا ليس من باب اختلاف التنوع، فما الجواب عن ذلك؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أجر أو حق، والذين يستدلون بهذا الأثر غالبهم يستدلوا على أن الجميع قد أصاب الحق، هنا أصاب الحق هنا أصاب الحق، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم ها النبي نقول لم يرد أن النبي صوب الطائفتين، لم يرد أن النبي صوب الطائفتين، لكن الذي ورد أن النبي لم يعنف الطائفتين، لم يعنف. وترك التعنيف شيء والحكم بالإصابة شيء آخر، لأن الاجتهاد في المسألة لا يلحق أحدا من المجتهدين تعنيفا. لماذا يعنف؟ ليس هناك محل التعنيف، لأنه اجتهد فأجر الأجرين، وإذا اجتهد فأجر الأجر الواحد، على ما يعنف؟ ما يعنف من أصاب الأجر. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ترك التعنيف، لكنه لم يصوب طائفة دون أخرى. ولهذا اختلف أهل العلم، أهل العلم قالوا في هذه المسألة المصيب فيها واحد، ولكنهم اختلفوا في المصيب هنا، أهم الذين صلوا في بني قريظة وأم الذين صلوا في الطريق؟ يبقى هم متفقون على أن المصيب واحد، لكنهم اختلفوا في المصيب من هو، على قولين في هذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما صوب الطائفتين، إنما ترك التعنيف، ترك التعنيف، لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم لا هذه ولا تلك، لأن الجميع استفرغ وسعه في إدراك الحكم الشرعي. ومثل هذا يسمى بالمجتهد، والمجتهد لا تثريب عليه ولا يعنف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف لا هذه ولا تلك، لا هذه ولا تلك. أما الإصابة فهم متفقون على أن المصيب واحد، لكن اختلفوا من المصيب من الطائفتين. نعم. فلهذا نقول هذا الكتاب وهو أحكام الجنائز الأصل محشو بالآثار، لكن الشيخ اختصره هنا في هذا الباب المهم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد اقتضت مصلحة التيسير المراجعة لأحكام الجنائز أن ألخصها وأقرب أحكامها لمن شاء الرجوع إليها، وأخذ فكرة عامة سريعة عنها، وبخاصة عند حلول المناسبة مثل وفاة قريب أو حبيب لديه، فإنه مما لا يخفى أن الرجوع إلى كتاب أحكام الجنائز وبدعها وقراءته كله والإحاطة بما فيه من الأحكام اللازمة في مثل هذا الحال مما لا يتيسر إلا لأقل الناس. لذلك رأيت أن ألخصه وأقرب إلى عامة القراء فوائده، وبذلك أكون قد حققت رغبة ذلك الأخ العزيز الذي كان السبب المباشر لتأليف الأحكام، كما كنت ذكرت ذلك في المقدمة، وهي رغبة يشارك فيها الكثيرون من محب السنة النبوية والحريصين على إحيائها في مختلف بلاد الدنيا عربا وعجما. حق أن بعضهم حتى أن بعضهم أقدم في مصر على اختصار الكتاب دون إذن مني أو علم، ولعله قصد بذلك الأجر الأخروي فقط، فإن الكثيرين من الناشرين والطابعين أخذوا يسرقون مؤلفاتي ويطبعونها ليتاجروا بها ويأكلوا ربحها سحتا، وقد بلغت ببعضهم الوقاحة إلى حد أنه طبع عليها عبارة طبع المكتب الإسلامي، وهو بذلك مدلس كاذب. ولقد كنا نشكو ولم نزال من سرقة الكتب وطبعها كما هي على طريقة التصوير الأوفست، وإذا بهذا البعض تصل به الجرأة إلى طبع على طريقة تنضيد الأحرف والطبع من جديد، ويدلس على الناس بأنها من طبع المكتب الإسلامي بطبع اسم المكتب عليه. ولقد بلغني أن بعضهم أفتى بجواز سرقة الكتب وطبعها والتجارة بها دون إذن من مؤلفيها وناشريها، وهذا ظلم فاضح واستغلال غير شريف لجهود الآخرين من المؤلفين والناشرين الذين اتخذوا التأليف والنشر وسيلة من أشرف وسائل كسب الرزق الحلال، فكيف يليق مسلم بل بكافر أن يقطع عن هؤلاء رزقهم ويأكل هو ربح جهودهم وأتعابهم، بل الإفتاء بجوازه
بل الإفتاء بجوازه
تالله إنها لإحدى الكبر.
يعني الشيخ يجوز أن الإنسان يأخذ المال من وراء التأليف، فقال الذين اتخذوا التأليف والنشر وسيلة من أشرف وسائل كسب الرزق الحلال. ولا شك أن هذه المسألة من التأليف والتصنيف، التأليف والتصنيف كالتدريس والتعليم، فأخذ الأجر على ذلك لا بأس به، لكن أن يكون قصد المؤلف والناشر والمعلم والمدرس وغير ذلك، أن يكون القصد التعبد، لله عز وجل بنشر العلم وبتعليم العلم وغير ذلك، ولا يكون القصد المال. ولهذا من كان قصده المال فلا أجر له، ومن كان قصده التعبد وحصول النفع للمسلمين ثم المال تبع لذلك فإنه مأجور. يبقى فرق بين من ألف ليأخذ وبين من أخذ ليؤلف، من علم ليأخذ ومن أخذ ليعلم، من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. هذا هو في سائر القرب الفصل في هذه المسألة بين قائل لا يجوز الأخذ وبين قائل يجوز الأخذ. فمثل التعليم، مثل الإمامة، مثل التدريس، مثل الأذان، مثل خدمة المسجد، مثل التصنيف والتأليف، مثل النشر، مثل بيع الكتب، كل هذا باب واحد، باب واحد. فهناك من قال بعدم جواز الأخذ، أخذ الأجر في ذلك. والصحيح في كل هذا أنه لا بأس أن يأخذ الإنسان على ذلك الأجر، لكن هل يكون له أجر أخروي إذا أخذ الأجر الدنيوي؟ هنا نقول هذا الضابط، بارك الله فيكم. ما هو هذا الضابط؟ أن هناك فرقا بين من فعل كل هذه القرب ليأخذ المال فيكون القصد هو المال، ولولا المال ما فعل ذلك، لولا المال ما أذن، لولا المال ما علم، لولا المال ما أمم الناس، لولا المال ما صنف ولا كتب، فهذا لا أجر له. وبين من أخذ ليعلم، من أخذ ليأم الناس، من أخذ ليدرس، من أخذ، فهذا لا بأس. لماذا؟ لأنه لو قلنا لا يجوز أخذ الأجر ولا أخذ المال لتعطلت هذه المصالح. أنا أريد أن أحفظ القرآن وأن أنقطع لتحفظ القرآن وعلم أبناء المسلمين، لكن في نفس الوقت يجب علي السعي للنفقة على أولادي وأنا عندي أعمال، ولو أنني تفرغت لهذه لهذا العمل وهو التدريس لم يعد عندي وقت لأتكسب لأولادي، فأنا أتمنى أن أكون محافظ القرآن وأحشر مع من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أعلم الحروف وأعلم الحدود وأعلم الأحكام، أتمنى هذا. لكن ودي لو أن لو وجد مال لأتفرغ لهذا، وإلى ما أستطيع أن أتفرغ، فحينئذ نقول أخذ هذا المال من أجل هذا الغرض مشروع، لأنه أخذ المال ليعلم الناس وهو يريد الأجر من الله، لكن ما تسنى له ذلك ولا حرج في هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عد تعليم القرآن مهرا، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين لما زوج الرجل على أن يعلم ما معه من القرآن، إذن عوضه، فجعل النبي تعليمها مهرا. وكذلك أيضا الصحابة أخذوا على الرقية، لما أخذوا الأغنام على الرقية، وبوب البخاري في على هذا الأمر في جواز أخذ الأجر على تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن حق ما أخذتم عليه أجرا هو كتاب الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك. وهذا هو الصحيح. لكن نقول الأجر الأخروي منوط بماذا؟ منوط بالاحتساب. إذن هناك فرق بين من أخذ ليعلم، ليصنف، ليؤم، ليؤذن، ليخطب، وبين من أخذ، من أخذ ليعلم، وبين من علم ليأخذ، ليجعل هذه وسيلة تكسب. فهو أخذ هذا وسيلة للتكسب، ولولا ذلك ما تفرغ، فصار التعليم تبعا وصار الأجر أصلا، والأول صار التعليم أصلا وصار المال تبعا. يبقى هناك فرق بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. نعم.
ومن العجيب أن يتنبه الكفار الغربيون لمثل هذا الظلم فيسنون القوانين العادية لحفظ حقوق المؤلفين والناشرين والحيلولة بين السارقين وظلمهم، ولا يتنبه له بعض المسلمين وهم يعلمون أن من دينهم تحريم الظلم مطلقا، كمثل قوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم في صحيحه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم
اتقوا. حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم، وهو حديث عظيم جليل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فلا يليق بالله عز وجل الظلم ولا يجوز عليه. ما نقول هذا يتعلق بالمشيئة، لو شاء الله لظلم. الأمر ليس متعلقا بمشيئته فقط، بل إنه لا يليق بالله أن يظلم، فمحال أن الله عز وجل يظلم، لا يليق به سبحانه. سبحانه أما مبحث مشيئة أو قدرة مبحث آخر، الله على كل شيء قدير. وكذلك إذا شاء الله عز وجل أمرا وإذا أراد أمرا كان، لكن ليس تعلق المسألة بمبحث المشيئة والإرادة، إنما تعلق المسألة بمبحث الكمال. فهل يليق بالله عز وجل أن يظلم؟ لا. قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. لا علاقة بهذا بمبحث القدرة، بمبحث المشيئة. لو شاء الله عز وجل، لو أن الله ظلم لكان لما سئل عما يفعل، لا، الله ما يظلم، الله ما يظلم. مثل مسألة لو أن الله سبحانه وتعالى أدخل المطيعين النار وأدخل عصاة الجنة، أدخل الموحدين والطائعين النار وأدخل العصاة والمجرمين وكذا والكفار النار، نقول لما سئل عما فعل؟ الله سبحانه وتعالى لن يفعل ذلك، لن يفعل ذلك، لأن هذا يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى. فلا تفرض المسألة وتكون معظما الرب من مشهد الإرادة والمشيئة، غير معظم للرب من مشهد التجويز على الله أن يكون كذلك. تبهتم يا إخواني؟ تبهتم؟ يبقى لما نقول الله يظلم ولا ما يظلم، الله عز وجل فيقول لو أن الله فعل ذلك لما سئل عما يفعل. الله ما يسأل عما يفعل، هذا معلوم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، أو هذا فالله على كل شيء قدير. نعم، لا شك الله على كل شيء قدير، ولا شك أن الله إذا أراد شيئا أن يقول يكون فيكون. لكن هل الله يشاء هذا؟ هل يمكن أن الله يشاء؟ هل يمكن أن الله عز وجل يريد؟ هل هذا يتناسب مع كماله سبحانه وتعالى ويتفق مع كماله؟ لا. إذن هذا مبحث كلامي، هذا مبحث كلامي، مبحث الكلاميين. إنما نزه الرب سبحانه وتعالى ولهذا قل هذا محال، هذا محال. لكن لو أن الله عز وجل عذب هذا ونعم هذا، فإنه يعذب بسبب. لو عذب الله سبحانه وتعالى أهل الأراضين وأهل كذا لعذبهم بسبب، وهو غير ظالم لهم، لأن الله عز وجل لا يعذب إلا بسبب، إلا بسبب تعذيبه عد، وهذا لا يكون إلا بسبب. الله ما يعذب بدون سبب. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما في أحد له حجة عند الله. فلو أن الله عز وجل عذب لعذب بسبب. لكن الله ينعم، قد ينعم بلا سبب، قد ينعم بلا سبب. مثل الحديث الوارد في الصحيح أنه لما بقي في الجنة فضل أنشأ الله عز وجل خلقا فأدخلهم الجنة. يبقى الله عز وجل أدخل هنا بماذا؟ أدخل هنا بدون سبب، فلم يعملوا خيرا، بل أنشأهم الله وأدخل الجنة. لكن في النار ينشئ الله ويدخل النار، ينشئ الله خلقا ثم يدخلهم النار، هذا يتنافى مع عدل. ولهذا لما بقي في النار فضل وضع الرب عز وجل قدمه في النار فانزوى بعضها إلى بعض، لكن ما أنشأ خلقا فأدخلهم النار، فأدخلهم النار. فالله سبحانه وتعالى ينزه عن هذا، ينزه. لكن لو عذب، عذب بماذا؟ عذب بسبب. وفضل الله عز وجل أوسع من عمل العبد، وقد ينعم الله عز وجل كما في هذا من غير سبب، وإنما ينشئ الله عز وجل خلقا فيدخلهم الجنة، وهذا محض فضله سبحانه وتعالى، هي دار رحمته يرحم بها من يشاء. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، أخرجه البخاري ومسلم. ولقد سمعت من بعض المغفلين الذين لا ثقة عندهم أنه يستجيد مثل هذه السرقة بحجة نشر العلم، والله يعلم أن السارقين ما بهم نشر العلم، وإنما همهم جمع المال بجهود غيرهم، بدليل أنهم قد يطبعون ما لا يروق لهم من الناحية العلمية أو المذهبية من الكتب، وما ذلك إلا لعلمهم برواجها وإقبال الناس عليها ومع ذلك فهم يقدمون على طبيعتها وسرقتها عملا بقاعدة من لا خلاق لهم الغاية تبرر الوسيلة. فالله تعالى حسيبهم يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
ثم يكون في أخذ أموال الناس بغير حق، نعم، وبغير إذن. ولهذا فإن هذه الحقوق محفوظة من جملة الأموال، الحقوق المتعلقة بالتأليف والتصنيف، والحقوق المتعلقة بالعلامات التجارية والتوكيلات، هذه حقوق. متى أنت تأخذ اسما تجاريا وتقول أنا حر مثلا، أو تأتي تأخذ جهود الناس أو برامج الناس التي أعدوها وكذا وقد تعبوا عليها وأنفقوا الأموال الطائلة في هذا؟ ولم أرى أحد من أهل العلم المعتبرين قد جوز مثل هذا، أن الإنسان يأخذ الكتاب ويطبعه بدون إذن صاحبه، يطبعه ويتجر فيه على وجه التجارة. لكن البعض نعم قال يجوز هذا، لكن ما أدري من البعض هؤلاء، لكن من أهل العلم المعتبرين لا أعلم منهم أحدا قال بجواز الإنسان يأخذ الكتب ويطبعها حتى بأسماء المؤلفين، يطبعها وينشرها ثم يتكسب من ورائها، أو يصورها على وجه التجارة، يصور هذه ويجعل النسخة هذه مصورة ثم يبيعها. ما أعلم أحد من أهل العلم المعتبرين جواز هذا. لكن أن يصور الإنسان لنفسه نسخة، طبعا إحنا هذا كله فيما لو أن المصنف شرط ماذا؟ أن الحقوق حقوق الطبع والتصوير له، إنما لو أنه بدل أو ليس على الكتاب منع فهذا لا بأس به، لكن لو أنه جعل هذه الكلمة ومنع من أن يطبع الكتاب أو أن يصور الكتاب ويباع، فهذا الذي وجدته من بعض أهل العلم أنه جوز ذلك. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يشتري النسخة فله أن يصور نسخة خاصة به، وأن هذا لا بأس به ولا حرج. لماذا؟ قالوا لأن شرط المؤلف في الغالب كأمر جعلي وشرط عرفي، أنه لا يقصد من يصور لنفسه نسخة أو كذا، إنما يقصد من يصور ليبيع، يعني للتجارة، وليس يقصد أن الواحد ينتفع بنسخة أو غير ذلك، أو ينتفع بجزء من الكتاب أو غير ذلك، ما يقصد هذا، إنما الغالب أن يكون القصد هو ماذا؟ هو التجارة ونشر التجارة وغير ذلك. وممن ذهب إلى هذا وأفتى بجوازه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، فقد جوز أن الإنسان يمكن أن ينتفع بمثل هذه الأشياء كبرامج ولا كتب ولا غير ذلك، إذا كان محتاجا للكتاب ولا يجد ثمنه، فلو أنه صوره فهذا جائز له، لأن الغالب أن المصنف والمؤلف لا يريد هذا النوع، لأنه ليس يتاجر به فيضرب كتابة في السوق، أما مثل هذا فهذا من باب النفع الخاص. نعم
شيخ، تصورنا لبعض
أي نعم عثيمين، نعم قال
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله عن حكم تصوير الكتب، فأجاب الذي نراه إن كان للاستعمال الشخصي فلا بأس، أما إن كان للتجار فلا يجوز لأنه يضر به. وقال أيضا الذي أرى أن الإنسان
نعم
الذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط فلا بأس، وأما إذا نسخها للتجارة فهذا لا يجوز لأنه فيه ضرر على الآخرين، يشبه البيع على بيع المسلم، لأنهم إذا صاروا يبيعونه بمئة ونسخته أيضا وبعته بخمسين هذا بيع على بيع أخيك.
ثم إنه يفسد أموال الناس إذا أنه جوز طباعة هذه الكتب وتصويرها وبيعها والتجارة فيها، فوتع الناس أمواله. فهذا القول فيه تيسير، ومثل كذلك البرامج المهمة عند الإنسان ولا يجد يعني ثمنها، فإذا أخذ برنامج من هذه البرامج فحين دي لا بأس ولا حرج، بل قد يقال إن المصنف إذا منع ما أحتاج إليه من هذا العلم لعجزي عن الشراء قد يكون من منع الماعون، فإن هذا أعظم الماعون، أعظم من الدلو وأعظم من الحبل وأعظم من كذا. فأنا أريد أن أتعلم، لكن ما عندي هذا الكتاب وأنا كتاب مهم جدا بالنسبة لي، أو هذا برنامج في فائدة بحثية وكذا
ومهمة بالنسبة لي، فلو أنا أخذته وأنا لخاصة نفسي فهذا له حظ من الدليل أيضا، وأن المصنف لا ينبغي أن يمنعها عني، إما أن تأخذها بألف دولار ولا بخمسمائة دولار ولا ما أدري بكم ولا كذا ولا بألف جنيه إذا كان كتابا، وإلا ما يحل لك أن تصور شيئا من إيه من ذلك. فهذا قد يكون من باب منع الماعون الذي يحتاج للإنسان، ولعل الشيخ قد اعتمد على هذا الأمر. أما أنني أطبع وأوزع وأطبع للناس وأتاجر بهذا فهذا ممنوع. نعم. من؟ من انواع هو ما منع، هو ما يمنع، هو ما يمنع اذا انزل كتابه وكذا، هو ما يمنع، ما يمنع انك تطالعه تنتفع به، لكن ان تاخذ هذا الكتاب وتطبعه وهو ممنوع طباعته، يبقى اذا انت فوتت عليه التكسب من وراء هذا. انما ان تقرا هو ما منع، ما منع القراءه ولا منع الاطلاع، لكنك انت تريد ان تاخذ هذه النسخه معك تنتفع بها في مكتبتك وكذا، فهذا لو قلنا يعني قول العلامة العثيمين قول وسط في هذه المسألة. نعم. وكما قلنا وجه ذلك، لأن قد تقول حتى الانتفاع الشخصي، يعني أنا مثلا لو انتفع الانتفاع الشخصي بسلعة من السلع، هذا تبيح لي أن أخذ هذا الشيء من وراء صاحبه؟ نقول لا، لكن هذا من بذل العلم، و الذي وضع هذا المصنف إنما هو جمع كلام أهل العلم، وأنا في أشد الحاجة لذلك وحاجة ماسة، ولا أستطيع أن أشتري هذا الكتاب، فلا ينبغي أن يمنعه عني. نعم. نعم. بعض إيه؟ لا ده هذا نعم له ذلك. اي نعم له ذلك، لو المدرس اللي بينزل مذكرته و لطلابه خاصه ومنع له ذلك. نعم. هذا جهده، هذا هو جهده الخاص، فلا ينبغي ان هو ناخذه. لكن هل لو ان طالبا عجز ياخذ عن عنده درس ولم يجد شيئا اخر، لا يستطيع يعني ان يحصل هذا الشيء، ولا هو لأنه هذا على حسب، هل هو خصها بمن يدرس عنده فقط يأخذ درس عنده؟ لكن أقصد المدرس بيجعلها لمن يأخذ عنده الدرس، لا لمن يدرس بس، ولا هو بيبيع الكتاب ولا يسمح ب لا ينشر يعني صوتيات؟ نعم. هذا الأصل، هذا له، هذا ده جهده، وإذا حضر من نشر هذه هذا له. لكن لو أن فقيرا محتاجا إلى هذا أيضا نفس المسألة، لو أخذ شيئا من هذا لنفسه فقط دون نشر ذلك لا بأس. نعم. لكن ما يجي مثلا الطلاب يستسهلوا المسألة، واحد بيشتري والباقي بيصيبوا خمسة مع بعض، واحد بيأخذ الصوتيات هذه والخمسة بيأخذونها منه، هذا ما يجوز، مع عدم الحاجة لا يجوز. ما نعم لا لا يمنع الطباع، كلام الشيخ واضح في التجارة، كل هذا في التجارة، والتجارة بها دون إذن مؤلفة، سرقة طبعها والتجارة بها. نعم. كتب ايه يعني؟ كتب الحكومة؟ نعم. بيعمل ايه؟ مكتوب عليها منع طباعتها ومنع كذا؟ ده حقوق يعني، حقوق خاصة؟ نعم، الحقوق الخاصة كذا كلها واحد، ما يجوز اي حقوق خاصة، ما يجوز الانسان ينتهك. حتى لو ما تكسب ما يجيش يطبع ويطبع للناس. لكن الفقير زي ما قلنا دي مسألة على خلاف الأصل. واحد فقير وما يجد ومحتاج إلى مثل هذا ولو صور نفسه نسخة لا بأس. نعم كاتب ايه؟ ما في مشكلة لأنه ما يضع هو بيقوم بحاجة الخاص، فطالما أن صح للأصل يصح لمن يعينه على ذلك. ما هو من يصور فيه؟ ما يصور فيه زي الاستديو الذي يصور الحاجة، أنت جاز لك للحاجة أن تصور زي البطاقة والجواز. إذا الاستديو الذي يصور لك للحاجة هذه الصورة هذه مشروع، طالما مشروع لك يبقى مشروع له، فهو ليس صاحب طباعة، مش بيطبع الكتاب أو يصور كتاب ويتاجر فيه، لا، إنما أنت صاحب الحاجة بتذهب إليه. طب يقول لك مثلا المحتاجون دول 1000، وليكن 1000، طالما كل واحد على حدة توافر فيه شرط الرخصة، فمن قام له بالتصوير فلا بأس. لكن هل صاحب المكتبة انتقل ليكون تاجرا بهذا الكتاب، صور الملخصات دي أو صور هذه الكتب المصنفين وباعها؟ لا، هذا ممنوع. نعم، إنما ده بيصور لمحتاج، يصور لصاحب حاجة اللي هو رخص له، فطالما رخص له فالتعاون معه على هذا لا بأس. نعم.
واعلم أيها القارئ الكريم أنني في هذا التلخيص قد حذفت تخريج الأحاديث اكتفاء بالأصل والالتزامين فيها الصحة كما هي عادتنا في كل مؤلفاتنا والحمد لله دائما وأبدا، كما حذفت شيئا من بعض متونه وكثيرا من الطالقات التي لا صلة قوية لها بموضوع الكتاب، وأضفت إليه قليلا من الفوائد التي لم تكن في الأصل. والله تعالى أسأل أسأل أن ينفع به المسلمين ويجعله كأصلي وسائر مؤلفاتي عونا لهم على اتباع الكتاب والسنة واستنافهم للحياة الإسلامية التي لا سبيل إليها إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. إنه سميع مجيب، عمان الأردن، 13 من جمادى الآخرة سنة 2400 محمد ناصر الدين الألباني.
نعم، كما قلنا يعني الشيخ ناصر الدين الألباني فيما نحسبه الله حسيبه من أهل العلم السلفيين ومن كبار السلفية هذا العصر، وهو أثري محب لمنهج السلف ناشر له، رجل صاحب قضية صاحب هم، لم يكن الألباني صاحب قلم ثم إن هذا القلم مشترى بمكتب عنده يصنف ويؤلف ويضع كتابه، فقلمه كان قلما خاصا رحمه الله، نفسه مع كل حرف كان يكتبه وجهده مع كل حرف كان يكتبه. ثم إنه رحمه الله تعالى كما قلنا أثري، فما من مسألة إلا والشيخ يتبع فيها الأثر ويمشي وراء الدليل، أصاب أم أخطأ. ومن هنا فالحكم على العلامة الألباني رحمه الله بالتجهم والإرجاء والشد عليه وغير ذلك من أن عنده وعنده هذا، شوف كلمة المرجئة، شوف هذا كلمة الجهمية، هذا أقصى ما تجده عند العلامة الألباني. ونقول ابدأ من هنا، ابدأ من أن العبارة قالها الشيخ الألباني عبارة الجهمية، ابدأ من أن العبارة قالها الشيخ عبارة المرجئة، هذا قالها بعلم رحمه الله بمذهب المرجئة ثم قالها وتبناها، بدع الألباني فورا، بدعه إذا علم أن هذا منهج المرجئة ثم إنه ينشر هذا الإرجاء، بدعه. ما الفرق بينه وبين المرجئ الذي يتبنى هذا؟ لكن أقول لك ما من كلمة يضع الشيخ الألباني رحمة الله عليه إلا ويحسب أن هذا قد قام على ذلك الدليل ويدلل ويأتي بالآثار والنظر وكل هذه. هات أي عبارة للشيخ الألباني رحمة الله عليه، أنا أتكلم في العبارة التي قالها وهي من عبارة المرجئة أو من غيرها، فما قال الشيخ إلا وهو يستفسر وسع في الوصول إلى الحكم الشرعي، لكن أخطأ. إذا غيرت ما نقول ماذا؟ قل أخطأ الألباني، بس أخطأ الألباني فتوى كذا، أخطأ الألباني بهذه العبارة، أخطأ الألباني في هذا التقرير، هذا هو. لكن قامت حجة عليه بوي لأن هذا منهج المرجئة، هذا منهج الجهمية، هذا منهج، شوف أو بيقول في ماذا هذه العبارة من عبارة الجهمية هذه العبارة. طيب يا سيدي ابدأ من هذا، أنت عندك من يقول عبارة الكفرية هذا قال الكفر، هذا فعل الكفر. فليس كل من قال كفرا يكون كافرا، ولا كل من قال بدعة يكون مبتدعا، إنما الكلام بعد البلاغ. ولهذا يفرق بين العلامة الألباني وبين ابن جبرين وبين الجزائري وبين بكر أبو زيد، ولو كانوا علماء، علماء قالوا، قالوا لكن نوقشوا، نعم قامت حجج، نعم كانت النتيجة ماذا؟ التعصب للأقوال ورد هذه هذا الحق بدون حجة سوى الجهل بمنهج السلف هذه المسألة، فحينئذ يكون الحكم. إنما إذا كان الرجل من أهل العلم وكان الرجل من أهل السنة ظاهرا ثم وقع في موافقات لأهل بدع، لأهل كفر، قال عبارة كفرية، ما قال عبارة المرجئة، قال عبارة الكفار، قال عبارة المشركين، قال شركا، قال كفرا، يكون بذلك مشركا؟ يكون بذلك كافرا؟ لا، لا بد من توفر الشد وانتفاء الموانع. طب قال عبارة من عبارات أهل البدع يكون مبتدعا؟ هو هذا اللي موجود في النت يا أخوان، اللي موجود في النت في الألباني موجود، هذا في أبي حنيفة موجود، هذا في ابن حجر النووي، هو كله بيجمع هذه القاعدة، أخطاء لا خلاف فيها، موافقات لأهل البدع لا خلاف فيها، أنهم يستفرغون الوسعى في الوصول إلى الحق ويرفعون شعار السنة لا شعار الجماعة والطائفة لا خلاف فيها. إذا من بدع ضل، ومن اعتذر لعدم بلوغ الحجة اهتدى، لأن لو لم أقل بهذه القاعدة للزمني أن أبدع كل من وقع في بدعة دون شرط أو اعتبار مانع، ولو أن كل واحد قال كفرا كفرته بدون رجوع يتوافر شرط انتمان. عرفت ماذا تصنع؟ هي المسألة خاصة بلباني، هو الدفاع في هذا خاص بلباني وبحنيفة، الدفاع خاص بالقاعدة الشرعية، الدفاع خاص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس الدفاع عن الألباني كشخص، ولا الدفاع عن أبي حنيفة كشخص، ولا الدفاع عن النووي كشخص، الدفاع عن القاعدة العلمية، الدفاع عن العلم الذي قرر أن المسلم، أن المسلم إذا وقع في مكفر قال كفرا فعل كفرا، أن العالم السلفي السني إذا قال بدعة، إذا فعل بدعة، أن الحكم لا يسقط عليه حتى تتوافر الشروط وتندب الموانع. ولهذا من هو اللي بدع هذا؟ العلماء هؤلاء. من اللي بدع الألباني؟ طيب الصغار هؤلاء اللي على الصفحات الذين أحسنوا ما يعتذر له به لهم أنهم يحبون السنة وأنهم يريدون الحفاظ عليها، لكن ما عندهم العلم الذي يتعاملون به مع أخطاء العلماء. من هنا ما الفرق بين الحددية وبين السنة؟ هو هذا أصل الحددية. إذا أردت أن تلخص الحددية في عبارة فقل إنهم يرون تبديع كل من وقع في بدعة، هذا هم، دون مراعاة توافر الشروط واندفاء الموانع، هؤلاء هم الحددية. فالحداد من يبدع العلماء الذين وقعوا في أقوال من أقوال أهل البدع دون نظر إلى توافر الشروط واندفاء الموانع، هؤلاء هم الحددية. طب أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة العالم السلفي إذا وقع في بدعة لا يبدعون حتى تقام الحجة عليه، إن كان قد مات اعتذروا، بمعنى أنهم يخطئون ويقول قال بدعة لكن لا يبدعون، وإن كان حيا أقام الحجة عليه مع الإنكار. فكل من مات على غير إقامة حجة عليه في هذه المسألة، قال بدعة أو فعل بدعة، فإنه لا يبدع، ومخالف ذلك ليس على أهل السنة والجماعة. يبقى الحددية يبدعون علماءنا بمجرد الوقوع في بدع دون نظر إلى قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. طيب أهل السنة يقول لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع في التبديع في التكفير. طيب الرسلانية يبدعون بغير بدعة ويحذرون بغير تحذير ورد في الشريعة، فالرسلانية أشر من الحددية، فإنهم يحذرون بماذا؟ يستهزئون من الناس، من صفاتهم، من الشخصية، من مناظرهم، من لباسهم، من صنعاتهم، من تعليمهم، من غير ذلك، غلو في المسائل، مثل ما يقول رسلان القول بتكفير تارك الصلاة هذا يشبه القول بقول قطب بتكفير المجتمعات، لأن أكثر مجتمعات تترك الصلاة وغير ذلك. رسلانية مقيتة ما الحدادية ما قالت هذا ولا تقول هذا. الحدادية ما تكلمون في الصفات الشخصية ولا المهنية، ما رأينا حداديا يقول هذا رأس كبير، هذا كرشه مدلدل، ما يوجد هذا. الحدادية يخالفون أهل السنة في الأحكام على العلماء الذين وقعوا في بدعة، لأنهم ينطلقون من قاعدة. ما هذه القاعدة؟ لا يجتمع بدعة مع سنة. ما يستحق فلان سني مبتدع، صح والله فعلا، لكن في فرق بين سني مبتدع وبين سني وقع في بدعة. سني مبتدع كيف يعني؟ فلان سني مبتدع، فلان كافر مؤمن، لكن فلان مؤمن قال كفر، سني قال بدعة. يبقى إذن السنة يجتمع معها قول البدعة ولا تخرجه عن السنة، طالما أنه ما أقيمت عليه حجة وما عرف. هذا يا شباب وبقوة ومتانة وبدون سب وشتم وطعن، افتح كتبك يا من ترد على هذا الكلام، افتح كتبك. هذا خلاصة نت مليء. أبو حنيفة قادح مادح، الألباني الجهمي، الألباني ما أدري إيه. قريبا مطلعين احنا لما الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه لما طلع كلمة في الألباني وقال الألباني مرجئ، رددنا على الشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان على رأسه من فوق، وهذه كلمة أخطأ فيها، يحتاج أن يبين له أيضا. الألباني أخطأ في كلمة، نعم، وقال كلمة قالتها المرجئة. طيب وشيخنا الفوزان أخطأ لما حكم على الشيخ الألباني بأن هذا بهذا صار ماذا؟ بأن هذا صار من المرجئة. هذا وذاك غلط، هذا غلط وهذا غلط. نعتذر لشيخنا هنا الألباني ونعتذر لشيخنا الفوزان. طلع الجربوع اللي جالس على مسألة واحدة، مسألة العذر ومسألة كذا، فالرد عشام البيالي، الجربوع رد عشام البيالي. طيب جابوا فتوانا اللي احنا ذكرناه في الشيخ من؟ في الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. الرد على هشام البيالي، طب نسمع الرد على هشام البيالي. جابوا مقطع هشام البيالي، فهشام البيالي بيقول بأن الشيخ الفوزان حفظه الله لما قال الشيخ الألباني أخطأ في هذه المسألة، كيف يقال في الشيخ الألباني مرجع وهو لسه رايح أقول وهو قطع الكلام وجابوا ألوى وجاي يقول قطع كلام، ما جابوا الكلام عشان يردوا عليه، ما هيرد عليه أصلا، هيرد عليه. أنا بقول لك الشيخ الألباني رحمة الله عليه كيف مرجع واعتبر خلاف مع المرجئة خلافا جوهريا وحقيقيا، كيف هو يقول من قول وعمل يزيد وينقص ويلتزم هذا؟ كيف الشيخ الألباني له عبارات جمة أيضا أنه لا يتصور وجود إيمان بلا عمل؟ كيف الشيخ الألباني حقق كتب الإيمان للسلف، الإيمان لأبي عبيد القاسم، الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان حقق كتب الإيمان للسلف، كيف هو الذي يتتبع نبعي؟ كل ده حذفوه. ها هو يرد عليه فيه والله، لا هو ولا مئة بزيه هيرد فيه. لا الشيخ الفوزان أصاب، هو يقول بقى الشيخ فوزان وكان أول ما يقول هذا، لكن بعد ما أدري يعني، وكمان بيقول الشيخ فوزان ده مر مرحلتين يعني، كان الأول ما بيقولش الكلام ده، بس هو عرف بقى الوقت، عرف الحقيقة أن الألباني رحمة الله عليه إيه صار مرجع وصار يقول بهذا الإرجاء. لا تكلم، رد بعلم، على من يرد يرد بعلم. نحن نقول في أبي حنيفة الذي يريد السنة ويرفع السنة وينشر السنة ويذكر أن إذا بلغك الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضه أحد فبل عليه، لا تلتفت إلى كلام غير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة رحمة الله عليه من أئمة الضلال والبدع الأمة تتلقاهم بهذا. أما الذي قيل في أبي حنيفة فيما مضى كما قلنا في كتاب عبد الله بن أحمد، وهو الذي يعتبر عمدة عند من يعتمد على هذا، العلماء حتى في القرون المتأخرة صاروا يطبعون الكتاب بدون هذا الفصل. ليه؟ ليس كتمانا ولا تعصبا، الذي منع طباعة الفصل ده مش الأحناف، اللي منع طباعة الفصل ده أهل سنة من أئمة الدعوة وكذا كما ذكر العلماء في هذا. ليه؟ لأنه لم يعد له المحل، إنما أثار بين أثار ضعيفة لم تثبت، وبين ثابتة رجع عنها، وبين ثابتة لم يرجع عنها، وهي مسألة الإيمان. فملخص أبي حنيفة مسألة الإيمان، فلا داعي لهذا الفصل في طباعته الآن. ومأجور طبعا الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليه فيما قال وذكر وكذا، لكن رأوا أن المصلحة لو أنه حذف هذا الفصل من الكتاب، لأن الأمة تجل أبا حنيفة رحمه الله تعالى في قرون عديدة، تجل أبا حنيفة رحمة الله عليه وتجعله من أحد أئمة المسلمين، ليس في الفقه فقط. راجع كلام ابن تيمية رحمه الله، كلما ذكر معتقد السلف يذكر مع أئمة السلف الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى. فالذي عند أبي حنيفة أيضا أرد حقا فأخطأ رحمة الله عليه، لهذا الأمة تقول أبو حنيفة جنب وصاف في هذا، وقوله في ذلك هو قول المرجئة. لكن أبو حنيفة من أئمة الإرجاء، من أئمة، إذا ما قرأنا له ولا فتح ولا حتى في الفقه نأخذ منه فقه لو كان من أئمة الإرجاء. نحن لا نأخذ علما من أئمة الاعتزال ولا أئمة الإرجاء ولا أئمة الشعرة، إنما كل هذا تجد عند ماذا؟ عند الصغار، ما تجد عند العلماء. وجدت عند الألباني الطعن في أبي حنيفة، وجدت عند ابن باز الطعن في أبي حنيفة، وجدت عند ابن عثيمين الطعن في أبي حنيفة، وجدت عند الأئمة الطعن في أبي حنيفة، ما وجدنا عند الأئمة الطعن في أبي حنيفة. أو يكون الطعن متعلقا برتبته في الحديث، أنه في الحديث ضعيف، والأمة الحمد لله على الثناء عليه. كذلك الأمة والحمد لله على الثناء على الألباني، على الألباني. من هو اللي بدع الألباني من علمائنا؟ حتى نأتي إلى أبو فلان وإبراهيم مش عارف إيه ومحمد إيه وعلي إيه اللي ملأوا النت. لكن من اللي بدع الألباني من علماء العصر؟ من من علماء العصر بدع الألباني؟ قال خطأ، أخطأ في كلمات عقدية، أخطأ في كلمات عقدية، لكن قامت حجة عليه؟ الجواب لا. يبقى نفس المسألة، نعود إلى القاعدة اللي هي اللي احنا بنغار عليها أكثر من غيرتنا على الألباني أو غيرتنا على أبي حنيفة، لأنها قاعدة الدين، ألا وهي أن الذي يستفرغ سعى في الوصول إلى الحق ومذهبه السنة ويوصل إلى الحق، إذا أخطأ مسألة. هذا كلام ابن تيمية الذي يقول رحمه الله ولا فرق بين المسائل العلمية والمسائل العملية، العلمية المتعلقة بعقيدة أو عملية يعني متعلقة بأحكام، لا فرق بين هذا وذاك. يخطأ هذا الشخص، لكن لا يقال بأنه مبتدع. وكم من علماء السنة من وقع في مثل هذه الكلمات تجنبوها. الأمة بدعت مجاهد ابن جبر إمام التابعين إمام المفسرين رحمه الله، لما فسر الآية وجون يوميد النظيرة ربنا نظيرة، لما فسر ونضع الموازين القصة ليوم القيامة بدعوه، يعني ضللوه. ابن خزيمة رحمة الله عليه بدعوه ضللوه، لما قال في حديث الصورة قولا يقول أحمد هذا قول الجهمية. لا، فهذه قاعدة، دعنا من ألباني، مش هذا الكلام دفاعا عن ألباني أو دفاعا عن أبي حنيفة، لا، دفاع عن السنة، دفاع عن العلم. ثم تقول الألباني أنموذج، أبو حنيفة أنموذج، لكن القاعدة القاعدة. ولهذا أنت قد تستعمل هذه القاعدة في الدفاع عن شخص، وقد تكون مخطئا في الدفاع عنه، ويكون الشخص هذا يستحق مثلا الحكم، لكن تكون من جملة المشاهدين في هذا. ليه؟ لأن أهم شيء الانطلاق من القاعدة، أهم شيء صيامة العلم، قد تصيب وقد تخطئ. فمن الذي بدع الألباني من علمائنا رحمة الله؟ يقول لك ما احنا بنقول لك من اللي بدع أبو بكر أبو زيد من علمائنا؟ ما انت مش بتحكم نفسك ولا ايه؟ نقول يا أخي أنت فهمتني، يعني بعد ربع ساعة مش فاهم. مش بنقول لك يا ابني الخطأ هذا وصل الشخص ورد عليه وعاند ورد وغير ذلك، يصل كلام قبائح قب، يوم يرد على الشيخ بكرة الشيخ ربيع بأن دي حملت العبارات ما لم تتحمل، ضغطت على الحبارات حتى ولدت، ويجيب أصل صنع الله، أصل جيب، ما تجيب طعنة في الصحابة، ما تجيب طعنة في أبي سفيان، ما تجيب طعنة في عثمان بن عفان، ما جاب أبو بكر أبو زيد هذا أبدا، والكتب بين إيديه، إنما يجيب لك إيه أنت قلت كلمة صنع الله زي صنع الله، وهذا قد تحتمل، أنت كيف صنع الله ليه؟ أنت رجل ترد على كتاب حرفا حرف، ما جبتش ليه قلب معاوية كذا وقلت ضغط العبارة؟ ها معاوية ابن أبي سفيان وزميله عمرو ها في اسلوب الكذب والنفاق والخديعة، ما جبتش ليه وتقول ده ضغط على العبارة؟ ليه لم تأتي بتقول ضغط على العبارة؟ ليه ما جبتش كلامه في أن ثورة عثمان كانت ثورة منطلقة من روح الإسلام؟ ليه ما جبتش العبارة دي؟ ها يجيب صنعة الصنع، وده ممكن الصنع يريد بكذا، وده تمدد في الأسلوب وتوسع في العبارة، لكن اللي عند سيد قطب تمدد في العبارة وتوسع في العبارة وتمدد في الأسلوب. تمدد إيه؟ تمدد إيه؟ اللي عند هذا حقد وحنق، جيب كده عبارته كده في بني أمية كلهم، وأنه ما تغتر بهذا. إن كان الإسلام قد توسع، اتسعت رقعة الإسلام، فقد انحصرت أخلاقه. فلهذا رجل صاحب هوى سبق الشيخ عبيد لما يقول قطبي محترق لا يستحق ثناء، بكر أبو زيد لا يستحق ثناء. والله أقول هذا وأنا انفعل وأحسب، هذا ما أجزم به لأن العلم عند القلوب، ما أحسبني ولا واحد فيكم كان يحب هذا الرجل مثل ما أحبه. أحسبني، مش بقول يعني هذا احنا بنصفي حسابات ولا شيء، لكن حاجة عجيبة، محبتي للصحابة أعظم، ولو عشان الشيخ ربيع يصيب ويخطئ، لكن دي قضية. فتأتي تقول من الذي سبق هذا العلماء؟ قد قطبي محترق، لا بس هو المبتدع، ما شاء الله، يعني مش كافي قطب محترق والقطب محترق يا سني سلفي مثلا ولا ايه يعني؟ ولا قال وافق القطبية مثلا، وافقه ها؟ فالشاهد قامت حجة على الشخص وعرف بهذا ومع ذلك رد، هل يلزم ان يسبقك عالم؟ لا يلزم. اما من لم تقم حجة عليه تبدئه ولو وقع في الأخطاء، لا، بعض إخواننا وعندي هذا موجود، بعض أهل العلم عند أخطاء لو قامت حجة عليه وصر عليه يبدئ. فبيقول لماذا لا تتكلم هذا في الشيخ فلان وكذا ما عنده كذا؟ قل له احنا بنتكلم في أخطائه، لكن تبدئه، من الذي أقام الحجة عليه؟ فإذا في قاعدة، فإذا توافرت الشروط واندفعت الموانع، هل يلزم أن يسبقك فلان؟ ما يلزم. كيف وقد سبقك فلان وعلان؟ واضح إخواني؟ إنما إذا لم تقم حجة، يعني أنت تبدع الآن ابن حجر وتقول ما يلزم أن يسبقني أحد؟ لو أن هذا الرجل قامت حجة عليه وتوافرت الشروط واندفعت الموانع، لا تسأل من سبقك، لأن الذي سبقك كل السلف في أحكامه. لأن لو اشترطنا من سبقك سوف تجد جملة كبيرة كل شيخ هو أول واحد في التبديع. أنا أبدع من قامت حجة عليه عندي بجواري وكذا، وهو رأس من رؤوس الإخوان عندي، ما تقول لي من سبقك؟ نعم. وهذا الثالث والرابع والخامس، إن قلت هذا لشهرته قلنا واشتهرت مخالفته وقامت الحجة عليه، ليست الشهرة مانعا، إنما يلزم الأصول العلمية، يلزم في ذلك الأصول العلمية. لكن هذا الكلام يعرض والعلماء يناقشون بكل شيء ويقول ولم يظهر لنا، واتفقوا علينا لم يظهر لهم انتقاص هذا الشيخ وانتقاد هذا الرجل ولا تبديع هذا الرجل والأمور مفسرة، لا ما تتقدم بين يدي العلماء، لأن قد تبدع بما يظهر لك، وما يظهر لك خلاف ما يظهر للعلماء. فإذا مسألة الألباني رحمة الله عليه وتقرأ هذا جهمي هذا ما أدري، مسألة أبي حنيفة، مسألة ابن حجر، مسألة النووي اللي النت مليء بها، واللي بيرد ده حق والسنة أعلى ولا تقلد أحدا وإلى آخر ذلك. فمن باب الغيرة على السنة يقول هذا، نقول شرط العلم. أنت عندك أنت بتجيب كلام من مين؟ بتجيب كلام الألباني؟ أنت ما احنا عارفين الكلام الألباني، انت بجيب كلام من مين؟ بجيب كلام ابن حجر؟ ما احنا عارفين كلام ابن حجر. الكلام ماذا بعد هذا الكلام؟ بعد هذا الكلام هل قامت حجة عليه؟ بخلاف المنتمي للطائفة ولأصولها والرفع للوائية، هذا ما يلزم أن أقول أقيمت حجة عليه. ليه؟ لأن مجرد الانتماء لهذه الطائفة المعروفة المعتزلة الجهمية الأشعرة غير ذلك هذا مقتضي للتبديع. نعم، يبقى ده خلاصة القول في العلامة الألبانية رحمة الله عليه في أبي حنيفة في ابن حجر في النووي في مثل هذه الأشياء كلها. لابد هؤلاء نحن نقول قدم القاعدة وتحاكم إلى القاعدة ولا تخالف قاعدتك، يبقى أنت لا تكفر من وقع في مكفر دون إقامة حج عليه، ولا تبدع بعض الناس وإن وقع في بدعة. إذن يلزمك كمان أنك تبقى تقول من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، وعليها تبدع علماءنا ومشايخنا الذين لم يبدعوا الألباني رحمة الله عليه والذين لم يبدعوا ابن حجر. ها؟ أنت تبدع ابن حجر والنووي وكذا، طب والذين لم يبدعوا؟ فإذا أنت استعملت قاعدة إذا وقع في بدعة وقعت البدعة عليه دون إقامة حجج، استعمل أيضا قاعدة ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، ولا تخاف من هذه لأنك ستبدع الأمة كلها. نعم.
ما يجب على المريض؟ على المريض أن يرضى بقضاء الله.
هذا بدأ بالمريض لأن هذه أحكام مهمة تبدأ من هنا حتى تشمل أحكام من أول المرض وما يجب على المريض إلى التعزية بل ما بعد التعزية. نعم.
على المريض أن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره ويحسن الظن بربه ذلك خير له، لقوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
إذن تقسم بالله أن كل ما ينزل بالمؤمن خير له، مرض خير له. تقول هذا يا أخي أنت في خير، يقول لك كيف خير وأنا مريض، كيف خير وعندي سرطان، كيف خير وعندي تليف كبد، كيف خير وعندي كذا. نقول لك أنت في خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول النبي إن أمره كله خير، سراء خير ضراء خير، كيف أقول أنا أنت لست في خير؟ فقير أنت في خير، احترق بيته لم يعد في أي متاع، في خير، لأنك لا تعلم الغيب يصعب عليك أن تعرف أن هذا خير، لأنك لا تعلم حكمة الله يصعب عليك هذا، لأنك لا تطلع على علم الله عز وجل لا تعلم هذا خير. طيب بيتك بكم؟ 2 مليون جنيه. طب أجر الصبر على هذا كم؟ يبقى ده خير، بس أنت تريد العاجل، أنت تريد إمتى يكون خير؟ تم تعويضك ب5 مليون جنيه، وأنا أصلا أنا أنفقت فيه 2 مليون جنيه ودونه تعويض 5، ده كان خير، ده كان ده خير والله، ده بركة. سيارتي كانت موديل 2009 وكانت عاملة أحسن حاجة، عاملة لها 70,000 ولما وقعت عوضوني ب700,000. شوف الخير، شوف الخير، هو ده الخير اللي عندك. تريد 7 ب700، تريد 1,000,000 ب5، يبقى كده الخير. طب تريد 1,000,000 بقى بأجر؟ لا تفقه هذا. تريد ان البيت احترق ونجى اهلك؟ فالله انجى اهلك. وان احترق بيتك هتقول ايه؟ عمال لك البيت ولا اهلك؟ تقول لا ولا ضفر عي. طيب امال ايه؟ يبقى لاننا لا نعلم ما يتعلق بحكمة الله وما في علم الله، لهذا لا يظهر لنا ان هذا خير. واحد مريض ويموت، شاب عنده 40 سنة ولا 30 سنة ومات بالمرض كذا، هو كان هيموت وصحيح ميت بسكتة قلبية، ايه الاشكال؟ بطل كمال اجسام العالم الاول في العالم، بطل كمال اجسام، واحد عامل زي الفيل كده، مش عارف بيسموه، ما كانوا برضو مطلعين عليه لقب كده، يعني حاجة ضخمة كده مطلعين عليه، 36 سنة، مات بايه؟ مات بنوبة قلبية، قاعد كده العضلة قد دماغك راسك، يعني اجيب ده في ايه ده؟ عنده التهاب مش عارف ايه، ولا عنده الشريان التاج مقفول؟ قلب ايه اللي عندي ده؟ ايه اللي هيكون عنده قلب ايه؟ لحظة جت لحظة 36 سنة واحد هذا كافر، واحد مصري مسلم بطل كمالك سافر مصر وخد مش عارف كم ميدالية كده في احدى المباريات بيستعد له، بيستعد له، تعب شوي ودوه. تتخيلوا عايز ايه؟ تتخيلوا عايز يا اخوان؟ فشل الكليتين، عنده كليتين فشلين، فشلوا بطل، مش لما اعتزل، لا يا اخوان، ده منتظر المباراة. فشل كلوي، فشل كلوي لواحد بطل كمال اجسام، فشل كلوي بيغسل. طيب اذا انت ستموت، عمرك تموت على 30 سنة، لكن قدر الله ان تموت بمرض يرفع الدرجات ويكفر الخطايا، ولا تموت بدون هذا وانت سليم صحيح. احد الاطباء هنا ركب سيارته، كان عنده سيارة قديمة كده، اشترى سيارة جديدة، فتح الله عليه بقى، بدأ حاله يمشي واشترى سيارة جديدة، راح كفر الشيخ، نزل بقى البحر، جات له سكتة قلبية، نزل بقى البحر بسيارته الجديدة. كم سنة كان؟ يمكن 36 35 سنة، تمام صحيح وكذا. فأنت يوما ينزل بك المرض تقول كيف خير؟ خير فين؟ أي خير هذا؟ وأنا مريض، وتموت تجلس 10 سنوات في المرض ثم تموت بالمرض. شاب، شاب مات بالمرض، ها؟ هذا الشاب هيموت في هذا الوقت. لما مات بالمرض، المرض هذا انضاف إليه لا يزال المرض بأحدكم حتى يلقى الله وليس له عليه خطيئة. المرض هذا يسقط الذنوب كما تسقط الشجرة أوراقها. يبقى هذا خير؟ هذا خير. عبوديتك بالمرض خير. لهذا لابد أن نفقه بفقه الشريعة ونفقه بفقه الإسلام، لا تقف أنت بفقه ضيق. الخير عندك أن تعطى ليس أن تمنع، الخير عندك أن تمنح ليس أن تمتحن. هذا للأسف، هذا للأسف عندنا، السراء هي الخير، الضراء ليست خيرا. لا، السراء خير، الضراء خير. هذا لك بس، هذا للمؤمن، هذا للمؤمن. أما لغير المؤمن لا، عقوبات، لكن لك أنت كمؤمن هذا خير، حتى لو كان عقوبة على ذنبك فهذا خير. ليه؟ كفر الله بها الخطيئة. ليه؟ أيقظ الله قلبك بهذا فتبت وأنبت وندمت، خير لك، فتكون ككبوة جواد تستيقظ. نعم. طيب، هل يجب الرضا بالقضاء مطلقا؟ نقول يجب الرضا بالقضاء، بقضاء لا مطلقا هكذا، او الامر فيه تفصيل؟ الامر فيه تفصيل. قضاء الله عز وجل يتعلق به امران، الامر الاول من جهة تقدير الله سبحانه وتعالى، وقضاء الله الذي هو فعله، فعله، فهذا يجب الرضا به مطلقا، ولا يجوز التسخط ولا عدم الرضا. يبقى القضاء التقدير المتعلق بفعل الله، تقدير الله، قضاء الله المتعلق بفعله يجب الرضا به من جهة فعله، من جهة تقدير. طب المقضي، وأما المقضي فإن كانت مصائب استحب الرضا، الذين إذا صارت مصيبتهم قالوا إن لا وإن لا يراجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فيستحب الرضا ولا يجب إلا الصبر. المصائب يجب الصبر فيها، ويستحب الرضا في أصح القولين، ويستحب الشكر. هذا في المصائب. طب في المعايب، دي مقضية هو الذنوب، فلا يجوز الرضا بها. كذلك ما يتعلق بالمقضي من كفر وكذا، وهذا من خلق الله، لا يجوز الرضا به كمقضي. يبقى إذن القضاء القدر له متعلقات، متعلق باعتبار فعل الله وتقدير الله، قضاء الله كفعله، فهذا يجب الرضا به، لا تعترض على فعله سبحانه، تقول لماذا قضيت الكفر يا ربنا، لماذا قضيت الكفر، لماذا يا ربنا خلقت إبليس، لماذا هذا، لا يجب الرضا بهذا من هذا الوجه اللي هو تقدير الله عز وجل الذي هو فعله. طيب اثنان، المقضي المقدور، فهذا إما أن يكون في باب ما صائب، وإما أن يكون في باب معايب. إن كان في باب مصايب فالرضا مستحب على الصحيح والصبر واجب، ولهذا لما من العلماء يقول مثلا يجب الرضا، مثل ما يقول شيخنا يعني يجب الرضا يعني عدم التسخط اللي هو الصبر، لكن هذا يشمله طالما أنه ما ذكر الأمرين معا فقد يطلق ربي ذلك. يجب الرضا هو يستحب في المصيبة، يستحب ولا يجب، لكن لو عرفنا الرضا ما هو والصبر ما هو. أما الصبر اللي هو حبس النفس ضده الجزع فهذا واجب، أما الرضا فضده عدم الألم والتأثر وهذا واجب، هذا مستحب. فالإنسان قد ينزل به المصيبة، الواجب عليه ألا يجزع، فلا يرطب خدا ولا يشق جيبا ولا يدعو بدعوة جارية ولا يجزع بقلبه ولا إلى آخره، ده واجب. ترقى بقى بحيث لا تتألم، لا تتألم ولا تتأثر بهذا الذي نزل بك، هذا مستحب ولا واجب؟ لو قلنا واجب هذا في غير مقدور كثير من الناس، لكن من على إيمانه وكذا سهل عليه ولهذا مستحب. أما الشكر فمستحب بلا نزاع. يبقى لو عرفنا التفريق بين معنى الرضا ومعنى الصبر عرفنا التفريق في الحكم. لكن لما يأتي علماؤنا يقول مثلا إن إذا نزلت بك على المريض أن يرضى بقضاء الله عز وجل ويصبر على قدره، هنا نقول يجب أن يرضى الرضا اللي هو ضده الجزع. فلهذا نقول أما الرضا في حد ذاته بالمصيبة فإنها مستحبة وليست واجبة على الصحيح، على الصحيح. طيب أما إذا كان المقضي معايب يعني ذنوبا ومعاصي أرضى؟ لا، أستغفر أتوب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى هذا هو التفصيل في مسألة الرضا بالقضاء. أحد يعطينا ملخصا لهذا؟ من جهة إيه؟ نقول فيها تفصيل، أما من جهة فعله تقديره سبحانه ها؟ يجب، لأنك لو اعترضت على هذا اعترضت على حكمته وتقديره وشرعه وغير ذلك. نعم. أما من جهة المقضي فإن كان من جهة المصائب فالرضا بذلك مستحب ها؟ وأما إذا كان نعم نعم، شوف كلام كده السعدي عندك
الشيخ العثيمين،
العثيمين ماشي.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: الصبر يتألم الإنسان من المصيبة جدا ويحزن، ولكنه يصبر، لا ينطق بلسانه ولا يفعل بجوارحه، قابض على قلبه، موقفه أنه قال: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إن لله وإنا إليه راجعون. الرضا تصيبه المصيبة فيرضى بقضاء الله، والفرق بين الرضا والصبر أن الراضي لم يتألم قلبه بذلك أبدا.
انتبهتم؟ عدم التألم ها؟
فهو يسير مع القضاء، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ولا يرى الفرق بين هذا وهذا بالنسبة لتقلبه لما قدر الله عز وجل، أي إن الراضي تكون المصيبة وعدمها عنده سواء.
تمام، هذا مستحب. تجد تفصيل للشيخ
ابن القيم يقول: الصبر حبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله، والقلب عن التسخط، والجوارح عن اللطم وشق الثياب ونحوها. وأما الرضا فهو صبر وزيادة، فالراضي صابر، ومع هذا الصبر فهو راض بقضاء الله لا يتألم به.
شوف، لا يتألم، يبقى هنا الصبر وضده الجزع، الرضا وضده عدم التألم. وهذا ما هو بواجب، لأن من النفوس ما تتألم وتتأثر بهذا. نعم،
في كلمة شيخنا ابن القيم في مسألة الابتلاء وفضل الابتلاء.
طيب خليها نقولها الآن. طيب، ها،
قال السعدي رحمه الله تعالى: الذي أمرنا أن نرضى به
الذي
أمرنا أن نرضى به المصائب دون المعائب.
تمام،
فإذا أصبنا
المصائب، السعدي يقول هذا الذي أمرنا أن نرضى به المصائب دون المعائب، ها،
فإذا أصبنا بمرض أو فقر أو نحوهما من حصول مكروه أو فقد محموم، فيجب علينا الصبر على ذلك. واختلف في وجوب الرضا والصحيح استحبابه.
نعم، واختلف في وجوب الرضا والصحيح استحبابه،
لأنه لم يثبت ورود الأمر به على وجه الوجوب.
نعم،
ولتعذره على أكثر النفوس، لأن الصبر حبس النفس على التسخط واللسان عن الشكوى والأعضاء عن عملها بمقتضى السخط. وأما الرضا الذي هو معه مع ذلك طمأنينة القلب عن المصيبة وألا يكون فيه تمني أنها ما كانت، فهذا صعب جدا على أكثر الخلق.
وأما الرضا،
قال: وأما الرضا الذي هو مع ذلك طمأنينة القلب عند المصيبة وألا يكون فيه تمني أنها ما كانت، فهذا صعب جدا على أكثر الخلق.
نعم، فلو أنه وجب ذلك لصعب. نعم، لكن بقي مسرحا في التفاوت بين قوي الإيمان كامله وبين من هو أقل. نعم،
فلهذا لم يوجبه الله ولا رسوله، وإنما هو من الدرجات العالية، وهو مأمور به أمر استحباب.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان، فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بها، كما لا تشرع
الرضا بالمنهيات كالكفر والفسوق والعصيان. نعم، فلا يشرع الرضا بها، بل
أكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بها كما لا تشرع محبتها، فإن الله سبحانه لا يرضاها ولا يحبها، وإن كان قد قدرها وقضاها.
فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. نعم،
قال الله تعالى: والله لا يحب الفساد، وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول بل يسخطها، كما قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقالت طائفة: ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقا
يعني من جهة التقدير. نعم، فلهذا كما قلنا لكم التفصيل احنا ذكرناه تفصيل مختصر لكلام أهل العلم في هذه المسألة، وبها تجتمع الأدلة. نعم، يشكر من جهة الأجر، لأن المصيبة لها تعلقات، المصيبة لها تعلقات. تمام، من جهة الأجر، من جهة ما العوض، من جهة كذا، فأخذ مني ولد وسأعطى إيه، أخذ مني كذا وسأعطى إيه، فلهذا أشكر ربي على هذا سبحانه. مثل ما قالت المرأة لما قطع أصبعها فضحكت، فقالت: اضحكين يرحمك الله وقد قطع أصبعك، فقالت: أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعه. أنت الآن لما يؤخذ منك 1000، أصبت في 1000، في وصلت المواصلات نجي اليوم سرقت محفظتك، حضرتك كان فيها كم؟ 1200 جنيه، فسرقت المحفظة وإلى آخره، زعلت طبعا. فجاء واحد رجم أثرياء، قال: يا شيخ خذ لي، هو ابو مفكر انت محفظتك مثلا فاتت 2000 جنيه ولا حاجه، لان طالما انت ملتحي وبتاعي اجيب بيجي لك فلوس من ايه، من اي حاجه، انتوا غنيين. المهم اداك 30,000 جنيه، فجيت تفتش الحمد لله يا الله اراد الله رزقي فسبب سبحان الله يا رب اشكرك، ده انا كنت محتاج 30,000 جنيه دول، ده انا كان عندي مش عارف حاجه ب 10,000. احسب بقى انك تعطى 30,000 واستحضر انك تعطى ايه الاجر من الله، يبقى تقول ايه ها الحمد لله يا رب اشكرك اشكرك يا رب هكذا. بس لما جت لك الثلاثين تصورت كيف تشكر على المصيبة، لكن لما حذف الثلاثين وتحول الى حسنات مش متصورها انت هتقول كيف اشكر. نعم
الان قال يا شيخنا
ايوه اعطيه خلاص يكفي يكفي قرب انت شيخ خليك في النص ها. نعم
قال ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر الفرق بين الصبر والرضا، فقال وحقيقة الفرق بين الصبر والرضا أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم، والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته وإن وجد الإحساس بأصل الألم، لكن الرضا يخفف الإحساس بالألم لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة، وقد يزيل الإحساس به بالكلية على ما سبق تقريره. ولهذا قال طائفة كثيرة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز والفضيل وأبو سليمان وابن المبارك وغيرهم إن الراضي لا يتمنى غير حاله التي هو عليها بخلاف الصابر، وقد روي عن طائفة من الصحابة هذا المعنى أيضا، وأنهم كانوا لا يتمنون غير ما هم عليه من الحال، منهم عمر وابن مسعود رضي الله عنهم.
لكن ده معنى خاص من اللي مثل إزالة بالمصيبة، يعني تمنى غير هذا الحال، لم يتمنى غير هذا الحال. فأما الصبر قد يتمنى ألا تقع به، إنما الرضا لا ما تفرق معه، فاستوى الأمر. نعم
للقائم شيخنا
في الشكر بقى حمد أنها نزلت. نعم
للقائم شيخنا في نعم. السراء والضراء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن يعلم أن الله سبحانه يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال، فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال. وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته. ولا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محك الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة، وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين. ولا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محك الإيمان على محك الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة، وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين، وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية. فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه، فإما أن يخرج تبرا أحمر وإما أن يخرج زغلا محضا، وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية، فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه ويبقى ذهبا خالصا.
عيار 24.
فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمته في العافية لشغل قلبه بشكره ولسانه بقوله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج به خبثه ونحاسه ويصيره تبرا خالصا يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره.
الله يبقى هذا محل الشكر. شوف محل الشكر وصل إيه. فمن المصطلحات اللي احنا ننتقيها من عبارات ابن القيم هذه رحمة الله عليه مصطلح عبد السراء عبد الضراء. فعبد السراء أي أن عبودته في السراء عظيمة، طالما عند سراء ونعمة ويأتي المسجد بسيارة مرسيدس ولا يأتي كذا فتجد عابدا مواظبا على صلواته مقبلا على العلم وغير ذلك، فهذا ليس عند فتنة. فإذا وقع في ضراء انقلب حاله. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. عبد السراء عض على حرف عبد على حرف، إذا جاءه اختبار ابتلاء انتكس انتكس. فينك يا أخ معلش بتواظب؟ والله أنا عند ظروف شوي. الظروف أنه عنده ابتلاءات، بعض ابتلاءات فترك، بل ربما قد يبتلى في ولده، قد يبتلى في كذا، فتجده ينعزل عن الناس، وابني ده مريض، وبنتي دي مريضة، وكذا، والإخوة ما شاء الله الواحد عنده 5 أولاد بيجروا ويقفزوا وكذا، وأنا ابني كل يوم في مستشفى. فبدأ ينصرف عن الدروس، بدأ ينصرف عن ذات الصلوات، بدأ يفكر يحلق لحيته، بدأ فكر وهكذا. ده اسمه عبودية إباه، ده عبد صراء مش عبد ضراء، مش عبد ابتلاء. فقلبه كان على حرف، إن أصابه خير سعى يعني اطمئن به، وإن أصابه فتنة ابتلاء امتحان اختبار انقلب على وجه، خسر الدنيا والآخرة. كذلك أيضا من المصطلحات الجميلة اللي ذكر ابن القيم أيضا إيمان العافية. إيمان العافية وإيمان الابتلاء، إيمان العافية أي أنه نفس المسألة عبودية الصراء والضراء، إيمان العافية يعني طول ما أنا معافى في مالي، معافى في ولدي، معافى في بدني، معافى في كذا، الإيمان موجود. طب إذا أنا ابتليت إيمان الضراء ما أثبت، كما ذكر الله في كتابه سبحانه وتعالى، ومن الناس من يعبده على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه، خسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني جعل فتنة الناس كعذاب الله، أوذي عزم من وظيفته، أوذي ذموا الناس، أوذي فغير دينه من أجل ثناء الناس، وجعل ما يناله من أذى من الناس مساويا لما ينال من عذاب من الله. فإذا كان الخوف من عذاب الله يحمي الإنسان على الاستقامة، فهنا الخوف من إذاء الناس له حمله على الانحراف، جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا من الناس من هو عبد في السراء جيد، فإذا ابتلي انحرف. أخ كن كويس، أول ما تمسك في كمين أول ما طلع على الحلاق على طول حلق، ولك الموضوع مش يمشي معاي تمام خلاص. لا لا تمام، ده انا كنت بقدس على المقرأة كانش حد يقول لي تلت التلاتة كام دلوقتي ده. ما هو هذا ابتلاء لك، لكن تحمد الله عز وجل على هذا، بل هذا امر قانوني وامر شرعي، لان مثلك كده بيقتل ومثلك كذا بيفجر، انت بقى منهم ولا لا ما عرفش. طب خلاص ما احنا عايزين نعرف، ما احنا عايزين نعرف. ده لو شوفوا ملتحي، ما احنا بقى انا اكتر من 40 سنة ملتحيين، وملتحيين دعاء ودعاء بنكال، ما حصلش يعني حاجة. نعم طيب نعم اخرى.
وقوله صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله تعالى، وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء.
طيب أيضا مثل ما وقفنا عند معنى الرضا وكذا وأطلنا، انتبهوا المسألة دي عشان نختبركم فيها بعد ذلك. مسألة أيضا حسن الظن، ضابط حسن الظن ضابطه. فإن بعض الناس تقول له صلي، تقول له اعبد ربك، تقول له كذا، يقول لك يا أخي ربنا غفور رحيم، ربنا رب قلوب، وأهم شيء يكون إنسان قلبه أبيض وربي غفور رحيم، ويقول أنا أحسن الظن بالله، ما يفعل الله بعذابكم، يقول لك أحسن الظن بالله. هذا ليس حسن ظن، وما هذا إيه؟ ها هذا غرور، هذا غرور. مجاوزة الحد في الرجاء يصبح الأمن من مكر الله، فهذا أمن من مكر الله، أنه يعصي ثم يعتمد على مغفرة الله ولا يلتفت إلى عقوبة الله. الرجاء هو حسن الظن، والرجاء المشروع حسن الظن مع حسن العمل، فمن أحسن الظن أحسن العمل. فالرجاء يحملك على الرغبة فيما عند الله فتطيع لتصل إلى ما عنده مشتركا وتأمن. لا، ده ليس رجاء، اسمه ماذا؟ أمن من مكر الله. فالرجاء إن تجاوزت إلى غير مشروع فهو أمن، كما أن الخوف إن تجاوزت إلى غير مشروع فهو اليأس والقنوط. إذن عندنا 4 ألفاظ: رجاء وأمن وخوف ويأس. فاثنان محمودان، الرجاء والخوف، وهما جناحان يطير العابد بهما إلى الله مع رأس المحبة، فتدور رحى العبودية على 3: محبة كرأس الطائر، خوف ورجاء كجناحي الطائر. وما الرجاء؟ الطمع فيما عند الله من أجر وثواب وكذا وكذا، فتعمل من أجل أن تحصل هذا. طب وما الخوف؟ تخافه، تجله من أن تعصيه لأنك تخاف عذابه. جمع الله بينهما فقال: اعلموا أن الله غفور رحيم، وأن أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فأجمع بين الأمرين. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. يبقى الجمع بين هذا وذاك. فإن رأيت العامل عاملا فقد اجتمع فيه الرجاء والخوف، لأنه عامل بالتعطف على المعاصي، رجاء وخوف، رجاء ما عند الله من الأجر وخوف ما عند الله من العقوب. فمن أحسن الظن إذن أحسن العمل. طب بعض الناس يدعي الرجاء وإنما هو أمن، فيرجو فيترك العمل ويقول ربي غفور رحيم، فيقف عند مشهد أن الله غفور رحيم ولا يقف عند مشهد أن الله شديد العقاب وأن عذاب عذاب أليم. لا بد تجمع بين الأمرين. إذا من أحسن الظن أحسن العمل، فلا تجد محسنا للظن إلا وهو محسن للعمل، ولا تجد خائفا إلا وهو راجيا. ما يصل إلى القنوط واليأس، فإذا وقع في معصية قال بس أغلقت باب التوبة، ما عاد لي توبة، ما عاد لي كذا وكذا وأنا هالك، ويترك هذا الأمر. إذا عندنا معنيان محمودان، الخوف ورجاء، ومعنيان مذمومان، الأمن من مكر الله واليأس من روح الله. تباتوا إخواني. يبقى كلمة حسن الظن تساوي حسن العمل، فمن أحسن الظن أحسن العمل. نبئ عبادي أن أنا غفور رحيم وأنا عذابي والعذاب الأليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. طب يلا الأربع معاني هذه، ها بينوا، أحد يلخصها؟ نعم، تمام. يبقى الأمن حينما نتجاوز الرجاء نصل إلى الأمن. طيب، وحينما نتجاوز الخوف نصل إلى القنوط واليأس من روح الله. ولهذا لا تقنط من روح الله ولا تأمن مكر الله، اجمع بين الأمرين. فالخوف والرجاء عبادتان نجلتان. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. يبقى الجمع بين الخوف والرجاء. نعم ده مسألة أخرى، الظن بالناس أو الظن في الناس، مسألة هذا عنده ظن، الظن إما ألا يكون له دليل في الناس، هذا ظن سوء، شكلك كده جاي اليوم وراك حاجة، أنت كذا 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 كذا. طب هو في أمارات؟ ما فيش أمارات. شكلك كده جاي تبتغي فضل الله، احسبه كده، شكلك كده جاي وقاطع مسافات تنتفع وتستفيد. لكن أقول لا هذا أخذ شكله كده، لا ما يصلح، ليس مبنيا على دليل. يبقى هنا هذا ظن اللي يدعى عليه يبقى ظن سوء، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن. طيب ظن آخر بمعنى اليقين، وقد يأتي الظن بمعنى اليقين، وظنوا أنهم واقعوها تيقنوا. وظن ثالث وهو الظن الذي هو الراجح من احتمالين بالنسبة لك، وما يسمى بغلبة الظن. فتبني أحكامك على قرائن، وإن لم تكن أدلة قطعية يقينية. احذر الأخ ده، في حاجة قرأت له سمعته، لا بس أنا أشوفه يمشي مع بعض المبتدعة وأشوف كده وجهه تجاه، فانتبهوا لهذا. طب ما هو ظنه، بس ظن مبني على قرائن، فأنا ما أكون مغفلا. هذا طالما أنك تمشي تشوف يمشي ويروح ويجي وكذا، طالما أنك تجد بعض المواقف له، يا شيخ ما مسألتي عن الجرح والتعديل، لو خلينا يعني في القرآن، احنا عايزين صراحة شيخ، احنا عايزين كتاب في الفقه، احنا صراحة يعني عايزين كتاب في الفقه، احنا بعضنا في البيوع والشراء، شيخ اعطينا كتاب في الفقه. فمثل هذا يعني قلق من ناحيته شوي، شوف مثل ما قال السلف في قصة أرطاة بن المنذر لما قال دعنا من هذا وحدثنا، فقال ما خلاد عليكم هذا منهم. يبقى ده مبنى على القرائن، والقرائن هذه لا بد من الأخذ بها، بل ولو عملت بها كما عمل السلف، هذا منهج السلف، هذا منهج السلف، أن الإنسان يحضر. وهذا كان يحكم عن الرجل بمدخله بمخرجه بممشاه بكذا 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 إلى آخره، إلا أن يكون رجل من أهل السنة المعروفين بالسنة، وهذا الرجل معروف بالسنة رأيناه يمشي مع رجل من أهل البدع، هذا نعلمه الأول. إنما لا يعرف بسنة وتروح ممشى ومخرج ومنزل وهو إلى آخره، أحكم بهذا ويكفي هذا. طب الحكم ده مبني عليه غلبة الظن، وده كافي، ده كافي. وجل أحكام الاجتهاد مبناها على غلبة الظن، مبناها على غلبة الظن. يبقى احنا عندنا الآن ظن منهي عنه إياكم والظن، وهذا الذي لا أساس له ولا دليل. وعندنا ظن يقابله اللي هو بمعنى اليقين، وعندنا ظن اللي هو الراجح من قولين عندك، لأن إذا رجحت هذا الظن ومقابله الوهم ووسطه الشك، فالشك استواء طرفيه. طيب والظن الراجح منهما عندك، طب والوهم النازل، يبقى الظن ضده الوهم وسطه الشك. فهمت أخي؟ نعم. يبقى لهذا نجد أن الشارع طارة ينهى عن الظن، وطارة يذكر الظن، وظن أنه مواقعه. نعم.
القيم شيخنا ينقل إجماع على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل.
نعم صحيح، وإلا كان أمنا من مكر الله. نعم، تابوا هذه القاعدة تفصلت هنختبر فاتين. نعم.
وبعد ذلك قال: والرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل،
فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب.
تمام، يعني ثلاثة: راج في الثواب، عامل وما عند معاصي، راج في الثواب. طيب أذنب فاستغفر وأتاب، راج في المغفرة، وهو عيد للصنف الأول يعني، لكن كتفصيل تفصيل يكون الرجاء طمعا في أجر نتيجة عمل، والثاني طمعا في مغفرة وهي عمل أصلا، التوبة التوبة عمل، لكن هنا نوع طمعه في أن يغفر الله له، والأول نوع طمعه أن يتقبل الله عز وجل منه عمله وكذا ورفع قدره، والثالث اللي هو الرجاء الذي لا يصحبه عمل، هذا غرور وهذا أمن من مكر الله. والله عز وجل قال أفأمن مكر الله، فلا ينبغي أن الإنسان يأمن مكر الله عز وجل. نعم نعم نعم. سوء الظن أي وش اللي بيظهر الشر؟ ليظهر الشر كما قال عمر: من أظهر خيرا عملنا به، ومن أظهر شرا عملناه به، حكمنا ليه. صاحب مخدرات وصاحب معاصي وصاحب نساء وصاحب كذا، ده نظن به خير؟ هذا نظن به الشر والسوء. احذروا هذا، احذر هذا الرجل. نعم، رجل عند في المعاملات غش وخداع وكذا، لا تشتري من هذا الرجل، هذا غشاش، لا تشتري منه، فنظن به سوء. نعم.
وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة ربه. لحديث أنس المعروف عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف.
نعم
شيخ، صحة الحديث هذا؟
هو طالما الشيخ سدلبي صحيح عنده يعني على الأقل. نعم.
ومهما اشتد به المرض فلا يجوز له أن يتمنى الموت.
هو الشيخ نفسه في المقدمة قال: والتزامنا فيها الصحة كما هي عادتنا في كل مؤلفاتنا، والحمد لله دائما وابدا. على الأقل عند الشيخ، وإلا الشيخ يتراجع عن بعض الأحكام ومخالف في بعضها أيضا. نعم.
ومهما اشتد به المرض فلا يجوز له أن يتمنى الموت، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وإذا كان عليه حقوق فليؤديها إلى أصحابها إن تيسر.
نعم.
له ذلك.
فلا يجوز له أن يتمنى الموت. قال النبي: فإن كان لابد فعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت حياته خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وهذا الأكمل. طيب، عنوان أيضا: تمني الموت. قاعدة تمني الموت هذه، تمني الموت، فالأكمل أن تقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأكمل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، ده هذا الأكمل. هذا لا. والجائز أن تتمنى هذا الموت لضر أصابك، لخوف فتنة وخوف افتتان وخوف، فهذا جائز. والممنوع والمحرم أن تتمناه جزعا لضر نزل بك كما جاء في الحديث، لضر أصابه. يبقى إذا تمني الموت فيه الأقسام هذه، تمني الموت في هذه الأقسام: واحد، يتمنى الموت على وجه المحرم وهو المساوي للجزع والتململ مما نزل به، فيتمنى الموت لضر أصابه: عندي فقر وعندي كذا أتمنى الموت، عندي مرض أتمنى الموت، لهذا هذا محرم، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طب الثاني: أتمنى الموت خوف الفتن وأخشى أن أفتن وأخشى وأخشى وأخشى، فهذا لا بأس به، وأخشى من شيء ينزل بما أقدر عليه وكذا، فهذا لا بأس به، وهذا جائز، وقد جاءت أدلة في هذا، استدلوا لها بما قالت مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسي منسية، وكان البعض يقول يعني في ينازع في هذا. وكذلك أيضا حديث صحيح أن الرجل يأتي ويقول لصاحب القبر ليتني مكانه، يا ليتني مكانه، إذا انتشرت الفتن وغير ذلك، فهذا لخوف الفتنة وليس لجزع، فهذا جائز. طيب، والثالث الأكمل المستحب، وهو أنه يقول اللهم أحيني، لأن يوكل العلم إلى الله، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وبهذا تجتمع الأدلة إذا جمعنا الأدلة في الباب في مسألة تمني الموت، فالمحرم والجائز والمستحب والأكمل. نعم.
قال النووي: وفي الحديث التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من فاقة أو محنة بعدو ونحوه من مشاق الدنيا، فأما إذا خاف ضررا أو فتنة في دينه فلا كراهة، فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث، وقد فعله خلائق من السلف.
تمام. يبقى إذن إذا كان ضر أصابه وكذا هذا الممنوع، أما إذا فعل خوف فتنة قال فهذا جائز وقد فعله بعض السلف. طيب، يبقى الأكمل وهو أن يقول ما جاء في الحديث، وما جاء في الحديث اللهم أحيني ما كانت حياتي خيرا لي وتوفني إذا كانت وفاته خيرا لي. نعم. من
النووي أيضا؟
نعم.
وقال النووي أيضا: فأما إذا خاف ضررا في دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه.
نعم.
لمفهوم هذا الحديث وغيره، وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم، وفيه أنه إن خاف ولم يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي. نعم. وأفضل الصبر والسكون القضاء.
نعم. إذا تمني الموت في التفصيل. نعم.
ابن حجر.
ابن حجر ها.
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي، ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن حبان: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا، على أن في هذا الحديث سببية، أي بسبب أمر من الدنيا، وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة. ففي الموطأ عن عمر أنه قال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن عمر، وأخرج أحمد
في الدعاء: وإذا أردت في نظر العبادة فاقبضني غير مفتون. نعم.
ويقال عابس الغفاري أنه قال: يا طاعون خذني، فقال عليم الكندي: لما تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت؟ فقال: إني سمعته يقول: بادروا بالموت ستة: إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم الحديث.
طيب، نعم، تقول إيه؟ ماله؟ هو احنا بنتكلم يا شعبان بن سعيد يفتن في ايه؟ لا، يقول اللهم احيني، ما يقول طالما ضر اصابه وكذا. نعم، يتقوى بالايمان ويقول اللهم احيني مع انت حد خير وتوفني اذا كنت خفت خيرا لي. نعم. نعم.
واذا كان عليه حقوق فليؤديها الى اصحابها ان تيسر له ذلك.
نعم.
والا اوصى لامره صلى الله عليه وسلم بذلك.
نعم. نعم.
وإذا كان عليه حقوق فليؤديها إلى أصحابها إن تيسر له ذلك، وإلا أوصى لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك.
نعم. طيب، أيضا هذا باب الوصية، باب الوصية كذلك فيها تفصيل. الوصية تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة. الوصية بما يلزم واجبة، من حقوق لا تتأدى إلا بهذه الوصية، فهذه تجب. كان يكون عليك حقوق ما علم أحد، لا بد توصي تكتب هذه، أن فلان له كذا، وأن علان له كذا، وأن إلى آخره. كذلك أيضا إذا كنت تتيقن أن الناس فعلون بك محرما، سمعت أولادك يقولون أبونا رجل كبير في الناس وهو عميد العائلة، إذا مات سنفعل له مئت من كيت وكيت، يجب عليك توصي بهذا أنك ما تفعل به. أو يكون الرجل رجلا صالحا ويحصل فيه غلو من بعض الناس فيخشى إذا مات أنه ماذا؟ أنه يفعل به ما فيه غلو. المهم إذا تعلقت الوصية بواجب وجبت، أما إذا تعلق بواجب فهي مستحبة. أن الإنسان يوصي أولاده بتقوى الله سبحانه وتعالى ولزوم الأمر، وإذا أنا مت فأوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بكيت وكيت 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 من هذه الطاعات التي تريد، مثل ما قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر عقب الموت وإذ قال لبني ما تعبدون من بعدي. فالإنسان يوصي أولاده بتقوى الله، يوصي أولاده بعدم الانخراط في جماعة أو طائفة أو كذا، يوصي أولاده يوصي أولاده، ثم يوصي بشيء من مال إن كان له مال، إن كان له مال. أما إذا ما كان عنده مال وماله ضيق، فلأن يترك ولده غنيا بهذا المال أحب من أن يتركهم عالة يتكففون الناس ويسألون الناس. أما إذا كان عنده مال فيستحب له أن يوصي بما دون الثلث، فلو أوصى بالربع أوصى بالخمس أحب من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثلث: الثلث والثلث كثير، أما الزيادة على ذلك فهي محرمة إلا أن يجيزها الورث، أما دون الثلث فهو أفضل. ولهذا جاء أن ابن عباس قال: والثلث قال الربع أحب إليه، أو كما قال. وجاء أن عمر أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس. فالشاهد أن الوصية فيها تفصيل، الوصية تارة تكون واجبة إن تعلقت بواجب، وتارة تكون مستحبة إن تعلقت بماذا؟ بمستحب، وقد تكون مباحة إذا تعلقت بمباح، تكون مباحة إذا تعلقت بمباح، تكون مستحبة إذا تعلقت بمستحب، تكون واجبة إذا تعلقت بمباح. هذا في المطلوب يعني، في المستحب والواجب. نعم. وطارة تكون محرمة إذا أوصى بمحرم، إذا أوصى بشيء محرم، أوصى بوصية فيها جنف فيها إثم، فهذه لا يجوز للورثة أن يطبقوها، ولو طبقوها كانوا مشاركين لو في الإثم، بحرمان فلان بحرمان علان ما يجوز. طيب كان بينه وبين واحد نزاع فأوصى ألا يمشي في جنازته، فلان ده لا يمشي في جنازته، أنا غضبان فلان ده لا يمشي في جنازته، لا تطبق هذه الوصية، لا تطبق هذه الوصية. فإذا أوصى محرم فيه محرم، بمكروه فيه مكروه، فتستطيع أن تقول في عموم بقى الوصية، ليس في المطلوب، المطلوب قلنا قد تجب وقد تسحب، لكن في عموم الوصية تجري عليها الأحكام الخمسة. فهناك وصية واجبة المتعلقة بالواجب، هناك وصية محرمة التي تضمنت محرما، هناك وصية مستحبة التي تضمنت مستحبا، هناك وصية مكروهة التي تضمنت مكروها، وهناك وصية مباحة وهي التي تضمنت مباحا. هذا فيما تعلق بالوصية والتفصيل فيها. نعم.
ولا بد من الاستعجال مثل هذه الوصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا له شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي.
ومن الشائع يا إخواني بارك الله فيكم أن الوصية تكون إذا نزل بالإنسان مرض الموت أو كذا يوصي، لكن الأفضل أن تكون الوصية في حال صحتك، في حال حياتك، لأن الإنسان قد يفجأه الموت، قد يفجأه الموت يقول سأوصي وكذا وقد يفجأه الموت. فلهذا اجعل وصيتك حاضرة عند أولادك وعند زوجك دائما، إما مكتوبة وإما مسموعة، وكتابتها أفضل. فتوصي أولادك: يا أولادي أنا بريء من المعاصي حيا وميتا، أنا بريء من البدع حيا وميتا، أنا ما أقركم على بدعة، انتبهوا، احذروا الشركة، احذروا البدعة، احذروا المعاصي، احذروا مشايخ أهل البدعة، احذروا كذا، الزموا علماء السلف إذا لم تجد عالما في بلدك، فالعالم الحمد لله الموجود في مكتبتك، البخاري مسلم أحمد بن تيمية موجود، والعالم الموجود في بلدك إذا كان يوجد يعني من علماء السنة من يوجد، توصي بهذا ويلزم العلماء وعليك بالعلم وعليك بكذا وكذا. هذه وصية تكون موجودة، واحذروا إذا أنا مت أن تفعلوا صورة دقات، أن تفعلوا كذا، مئتمي ستكون صفة كذا، ألا وهي فلان الفلاني إذا كان حيا هذا يغسلني ويكفنني، وهذا يصلي علي، وأعلم الناس أهل الخير بالصلاة علي، اجتهدوا في هذا، بالصلاة علي، فما من مسلم مات فقام على جنازته 40 رجلا لا يشكون بلا شيئا إلا شفعهم الله فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم صلوا علي في المصلى، صلوا علي لا تصلوا في المسجد، صلوا علي في المصلى، هذا الأكمل والأفضل. ثم ادفنوني في اللحد الذي اخترته في المكان الفلاني، واشترته في المكان الفلاني، ادفنوني في هذا اللحد، ولا يأتيكم أحد يقول لا تدفنوا أباكم في هذا، ادفنوا في كذا وكذا من قبر مرتفع، لا، هذا هو اللحد. ثم أهيلوا علي التراب، ثم قفوا عند قبري فسألوا الله عز وجل لي المغفرة والثبات وكذا، وتوصي بهذه الوصايا العظيمة. ثم انصرفوا إلى مصالحكم بعد ذلك، ولا تتصدروا في مجالس للعزاء، سواء بكراسي توضع أمام البيت، أبو صردقات توضع وكذا، لكن لا حرج إن جاءكم من يعزيكم في البيت ممن لم يدرك الصلاة أو التعزية وغير ذلك، لا بأس ولا حرج، لكن انصرفوا ولا تتصدروا ولا تجمعوا الناس لهذا القعود والجلوس. ثم أوصي من مالي بكذا وكذا إلى غير ذلك من هذه الوصايا، تقولها وأنت صحيح، لأن الإنسان ما يدري متى يجاءه الموت، قد يحول الموت بينه وبين ما يشتهي. نعم.
ويجب أن يوصي للأقربين الذين لا يرثون منه، لقوله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
نعم.
قول ويجب،
قال ويجب أن يوصي الأقربين الذين لا يرثون منه، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، الآية. هذا قول أن الآية كانت واجبة ثم نسخت بالمواريث في الأقربين الذين يرثون، فتبقى في الأقربين الذين لا يرثون، وهذا قول مرجوح. والصحيح أن الوصية الأقربين مستحب، وأن المال على وفق ما قسمه الله سبحانه وتعالى، فإن الله أعطى كل ذي حق حقه، فالوصية تكون على هذا. فهذه كانت قبل النسخ بالوصية بالمواريث، فالمواريث تقسم التركة على حسب ما قسم الله عز وجل وما قسم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يستحب أن نوصي إلى الأقربين الذين حضروا، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فيستحب ذلك ولا يجب. هذا هو الراجح في هذه المسألة، أنه لا يكون في هذا المال من حقوق الأقارب إلا هذا. والدليل على ذلك أن هذا لو كان واجبا، أي الوصية الأقارب غير الوارثين، فما حصتهم؟ ما هي الحصة الواجبة؟ مات عن زوجة وأولاد ذكور وإناث وعم، العم القريب، صح؟ كيف تقسم التركة عند جميع الفرضين؟ هنقسم التركة كيف؟ كيف نقسم التركة؟ هنقول للزوجة ماذا؟ الثمن لوجود فرع الوارث، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. طب العم محجوب ليس له شيء، طيب ليه أليس له الحق الواجب؟ أليس له الحق الواجب؟ نقول ما في، ما يجب في المال سوى هذه القسم. بل لو كان عندنا زوجة وبنت وعم وابن عم، هيبقى الزوجة لها الثمن لوجود فرع الوارث، والبنت لها النصف لانفرادها، والعم له الباقي تعصيبا، وابن العم محجوب. طب لماذا لم نعصيه؟ هذا قريب وهذا قريب، تمنع هذا ليه وتعطي لهذا ليه؟ يعني كيف الوجوب هذا لما نريد أن نبين حصته طيب وحصة كل قريب لو اجتمعوا؟ إذن هذا غير مضبوط، وإذا لم يكن غير مضبوط فهو غير مشروع، غير واجب. لكن نقول تبقى مشروعية، بمعنى الورثة نقول للأولاد أخرجوا شيئا، ارضوا هؤلاء الأقارب قبل القسمة وكذا، كما قالت تعالى: وإذا حضر القسمة ذوي القربى واليتامى والمسكين فارزقوهم منه وهكذا. هذا الأفضل حتى لا تتشوف النفوس لهذا. فالوجوب منسوخ بآيات المواريث، لكن هو قول عند أهل العلم. نعم، كلام السادي. نعم نعم.
قال السعدي رحمه الله تعالى: وأعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل. والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري، ثم إن الله تبارك وتعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آية المواريث بعد أن كان مجملا، وبقي الحكم فيمن لم يرث من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة، ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين، لأن كل من القائلين بهما كل منهم لحظ من حظى واختلف المورد، فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح.
أعد من أول ترجيح بعد النسخ. قال وذهب.
والأحسن في هذا أن يقال
أيوة
إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري، ثم إن الله تبارك وتعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملا، وبقي الحكم فيمن لم يرث من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة.
أيوة بس هو قال مأمور، مأمور أمر إيجاب ولا أمر استحباب؟ ما أوضح الشيخ، هو ده ملحظ أصلا النزاع. فهذا المأمور أمر إيه؟ ما هو هيبقى الكلام، لأن ما أحد ينازع في الاستحباب، إن الاستحباب أنه يستحب الوصية للأقربين ما أحد ينازع في هذا. نعم.
قال: وهذا القول تتفق عليه الأمة، ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين، لأن كل من القائلين بهما كل منهم لحظ من حظى واختلف المورد، فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ. نعم. الذي لم يدل عليه دليل صحيح.
نعم، نقول الدليل الصحيح وكتاب الله سبحانه وتعالى، هذا الدليل، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فلا وصية لوارث، وعلى وكذلك قسمة المسائل ما فيها للأقربين شيء، لكن نقول يبقى هذا الأمر مستحبا، مثل ما نقول في صيام عاشوراء كان واجبا ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، فهذا منسوخ بآيات المواريث.
ايش نقول قبلها؟ قال: حقا على المتقين دل على وجوب ذلك، لأن الحق هو الثابت وقد جعله الله من موجبات التقوى، ثم قال: أعلم.
يعني هذا فسر به الأمر الذي ذكر، يبقى الأمر هذا الوجوب. ما قلنا الوجوب هذا قول يلزم منه الاضطراب، أليس كذلك؟ الوجوب هنا وجوب بقى كم؟ هل الوصية هنا الواجبة تكون كم؟ ثم الأقربون هؤلاء كيف نقسم بين الأقربين؟ عم هذا قريب، أخ هذا قريب، ابن عم هذا قريب، ابن أخ هذا قريب، ولا يحجب بعضهم بعضا ولا ماذا؟ ولا يقسمون ثم هذا رجل وهذه امرأة، هل فرق بين ذكر أنثى أو ماذا؟ هذا فيه اضطراب. فإذا الصحيح أن هذه الآية نسخت بآيات المواريث، لكن بقي الاستحباب في الوصية المستحبة بصفة عامة. نعم. من؟ يعني مش فاهم. قبل حجب كيف؟ يعني عم، ابن عم. أما ما تدخلنا في الأرحام، احنا الآن هنا تطبيق العم هتعطيه كيف؟ كرحم كم يعني نعطيه كم؟ يعني هو عند عم وابن عم وأخ وابن أخ، كيف نعطي الأقارب ولا مين هيحجب كيف؟ ما هو انت لو حجب ما هو محجوب اصلا بالاولاد والابناء. اما يكون عندنا اولاد وذكور والناس حجبوا خلاص هترفع الحجب الاولاد. طب لماذا اعملت هنا العم وابن العم؟ هنعتبر نعتبر طب هنعتبر ان العم غير موجود ونبقي مساله في ابن العم؟ لا يمكن تنضبط يا اسلام. يعني ما يكون عم وابن عم لانك انت الوقت اعتبرت الاولاد محجوبين مع وجودهم. انت دلوقتي تقول دول موجودين هنعتبرهم غير موجودين، هيبقى مين الاقرب؟ الاقرب مين؟ العم. طيب ابن العم يقولك انا قريب، والايه بتقول لي انت لك، انت لك الان انا قريب، هتقول بس انت محجوب. يقولك لا، طب ما هذا لماذا ما حجبت بالاولاد؟ اذا هذه كلها من باب نظر، والنظر لا يسلم. انما الشريعه لا تعلق احكاما على اوصافا غير منضبطه. ولهذا مما قلنا في ميراث الإخوة مع الجد مما يرجح القول بأنهم لا يرثون، إن ميراث الجد الإخوة مع الجد مختلف فيه، اضطربوا فيه اضطرابا كبيرا. الذين رأوا ميراث الإخوة مع الجد اضطربوا فيه، لأن ما في قاعدة، إنما راجع إلى النظر. نعم، هذا مما يضعف القول. مع قسمة الطفل، يعني لو الطفل إذا له ميراث، الطفل له ميراث، الطفل هذا أحيانا يكون له موقف له أعلى الأنصبة. يعني لو كان جنينا في بطن أمه وأراد الورثة أن يقتسموا التركة نوقف له أوفر الحظوظ، يعني حظ الرجلين ذكرين، يعني حظ ذكرين. طب نزل هذا له ميراث لو كان رضيع. طب لو نزل فعاش دقيقتين ثم مات بقى وارث، ونشوف ورثة هذا الذي مات. نعم، على هم استدلوا بهذا، بس هم مضطربون. لأن لو قال لك الوصية الوجيبة، الوصية الوجيبة تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ حطوا الأولاد نصيب الأب. هيبقى كيف بقى؟ الآن عنده ولد، المات عنده ولد، ولد ابن اولاد ولد، فبيعطوا الاولاد نصيب ابيه، يعني هتقسم على ثلاثة. كيف ما لا يزيد عن ثلث؟ ليه؟ يطعت نصيب الولد ولو زاد عن الثلث، يعني ما يكون ولدين، ولد مات ولد موجود، يبقى تعطيه النصف. يقول لك لا ما يزيدش عن الثلث. اهلا عجيب، انت اعطيته بموجب، بموجب ايه؟ الاب، يبقى اعطيه حق الاب النصف. بل لو ولد وبنت، الولد مات والبنت اللي موجود، فتعطيه انت، انت اعطيته بموجب، خليك مستمر بقى، انت اعطيته نصيب الاب، خليك مستمر على نصيب الاب. ليه ترجع تقيد فيه وتقول بما الثلث؟ وبعدين ما يترتب بعدك ابن ابن الابن ابن، يقول لك لا ده هو بس مش عارف الطبقه الاولى. يعني اذا اسقطوا اشياء ما تنضبط ايضا. ثم ان هذا على خلاف ايه؟ قسمة الفرضيين. اما نيجي نقسم اي مسألة سواء في الاقارب هنا او في الوصية الواجبة، تمام، هنجد انها على خلاف القسم. انت عندك كده وانت مغمض عينيك، اذا مات عن ابن 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 اخذ التركة الابن، وابن الابن حرم لان ماذا؟ حجبه الابن. طيب عندك كذلك أولاد ذكور وإناث وعم، لا تعطي العم لأن محجوب بالإيه؟ بالذكور من الورثة، لا تعطي العم. يبقى دي قسمة. أما تيجي تدخل بقى وصية واجبة اختلفت أصولك عليك. أما تيجي تدخل وصية واجبة أيضا لأقربين آخرين هتختلف أصولك. ومن ما تختلف الأصول في هذه إن هم يجعلون الوصية الواجبة لمين؟ لأبناء الأبناء مش للأعماء. طب اللي بيقول في الآن ما بيقولش كده، اللي بيقول الأقربين مطلق غير الوارثين، يبقى انت هتخصصها في الوصية الواجبة بيخصصوها بأبناء الأبناء. إذا كله اضطراب، كله اضطراب. ما تستطيع انك تقول هذا حكم الله، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حينما تقول هذه نسخة بالمواريث وبقي الاستحباب، اللي عندها مال وود ان يوصي فيه للأقرب للأبعد هذا جائز، والوصية الأقرب أقرب، الوصية الأقرب أقرب. يبقى هذا قول يتمشى مع الأدلة، يتمشى مع الأصول، يتمشى مع النصوص. نعم نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: اشتملت هذه الآيات الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية، ولا تحمل منة ولا تحمل منة الموصي. ولهذا جاء الحديث في السنن وغيرها عن عمرو بن خديجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبه ويقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن محمد بن سيرين قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى على هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فقال: نسخت هذه الآية. وكذا رواه سعيد المنصور عن يونس به، ورواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرطهما. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الوصية للوالدين والأقربين، قال: كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين، فأنزل الله آية الميراث فبين ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت.
نعم نعم.
وله أن يوصي بالثلث من ماله، ولا يجوز زيادة عليه، بل الأفضل أن ينقص منه، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الثابت في الصحيحين: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله
فعادني
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: بشطر مالي؟ قال: لا. قلت: فثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير.
إنك ومن هنا قال: بل الأفضل أن ينقص منه، يعني عن الثلث، لأن النبي لما قال الثلث والثلث كثير، يبقى هذا جعل هذا الحد الذي لا يجوز تجاوزه. طب الأفضلية أقل من ذلك. نعم.
إنك يا سعد إن تدع ورثتك أغنياء
أن تدع ورثتك أغنياء
خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وقال بيده: إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك.
لا، يعني التجديد، لأنه هو فيك أو فيها، فأنت بتحذف هذا الإضافة، في امرأتك،
في
هو ليس، لا يقال في، إنما في، زي سنين كسيني يوسف، وليس كسيني يوسف، كسيني، لأن سنين حذفت النون للإضافة يبقى إيه؟ سيني. كذلك في برضو. نعم.
حتى اللقمة تجعلها في امرأتك.
نعم.
قال: فكان بعد الثلث جائزا.
هذا كان عنده ولد بنت يا أخوان، واحدة فقط، ولا يرثون إلا ابنته لي، سبحان الله. ثم في الحديث نفسه قال النبي: فلعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وكذا وكذا إلى آخر ذلك. يعني وقتها النبي حي وقد مرض هذا مرض شديد، وظن أنه سيموت، سبحان الله، وكان عنده ابن، لهذا أراد أن يوصي بماله وكذا. شوف، صار له أولاد، رزق بأولاد، ثم صارت له غزوات قاد فيها حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين، وهو إنما كان يوصي لأنه ماذا؟ خشي الموت، ولكن الله عز وجل أطال في عمره حتى صار له أولاد وصار له غزوات. من بطل القادسية؟ سعد بن وقاص اللي كان هنا يوصي بهذا، أراد أن يوصي بمال. نعم. الموصي نفسه ولا يحذفها براحته، إذا أوصى بشيء في حياته ثم بدا له أن يغيره في حياته له أن يغير، لأن الوصية تستحق بماذا؟ بالموت. أما هو في الحياة يريد أن يغير يغير، يريد أن يغير يغير. نعم. لأنه قد يوصي مثلا واحد يظن أنه هو غير وارث، ثم يحصل حادث ولا شيء يصبح وارثا مثلا. نعم. الأم. نعم. إلى الصلاة، إلى الصلاة إيه؟ يعني لو دفنها الظهر يقف العصر، لو دفنها المغرب يقف العشاء. هل لو إيه؟ هل ما هي الصلاة بقى؟ لو نحن نأخذ بظاهر الوصية هي بتقول تقف على القبر من الصلاة إلى الصلاة. دفنتني ظهرا تقف العصر، دفنتني مغربا تقف العشاء، طب دفنتني عشاء هيقف الفجر، أو فجرا بعد الفجر يقف إلى، هذه ليست الوصية تلزم، هذه ما تلزم، إنما يقف مثل ما ثبت عن النبي وعن الصحابة رضوان الله، يدعو طويلا، يدعو كذا، ما هو بلازم ساعات، لا، ولا يكون مخالفا لهذه الوصية، لأنها أوصت بإيه؟ أوصت بخلاف مشروع أو بما لا يلزم شرعا. فإذا كان لا يلزم هذه المرأة أن تصبح هذا شرعا، فليلزم أيضا أن أطبق هذه الوصية شرعا، لكن أدعو لها. نعم، الوصية للقريب صاحب بدعة، أوصي ألا يكلمه أبناؤك حتى يتوب من بدعته، وتوصي ألا يدخل بيت أبنائك حتى يتوب بدعته. توصله بمن ليه؟ هذا توصي أن يهجره أولادك حتى يتوب من بدعته، أن يحضره أبنائك حتى يتوب من بدعته. نعم، طب واحد يقول مثلا يعني لعل المال هذا يكون أدعى أن يتوب من بدعته، نقول خلاص قدمها في الدنيا عشان تشوف بعينك، طالما المال ممكن يتوبه من البدعة اعطيه في الدنيا، اعطيه 10,000 20,000 أو كذا، تألف قلبه بالمال. نعم،
وقول ابن عباس رضي الله عنه،
ولهذا قال العلماء بالنسبة للوصية المبتدعة، لو أوصى رجل لطلبة العلم قال أنا عندي هذا ثلث تركتي اجعلوا له طلاب العلم، وسكت، لا يأخذ منه مبتدع. خلي بالك، انتبه بمسألة، مش المسألة اللي انت عايز تسأل عنها، انقل معاي وهنرجع لمسألتك دلوقتي. لو أوصل ايه؟ أنا بتكلم دلوقتي فين؟ لو أوصل ايه؟ وأطلق قال أنا ثلث مالي طلاب العلم ومات، هل نعطي طلاب العلم الأشعريين، طلاب العلم الإخوانيين، طلاب العلم المعتزليين؟ لا. طب طلاب العلم البرهاميين؟ طب طلاب العلم الرسلانيين؟ أشد، لا نعطيه، لا نعطيه. من اللي يريد أن يناقش يناقش، لها أصل بيقول على رسلان، أصل هو رسلان على السنة، ناقش، اوعى توصل معتزلة على منهج المعتزلة في العزلة، هذا على منهج المعتزلة، أوصله أنا، أوصله عشان يطلع السلطان يعزله، أوصله أنا عشان يعتقد القول بكفر ترك الصلاة زي قول سيد قطب تكفير المجتمعات، أوصله أنا عشان يطعن في الأنبياء، أوصله أنا عشان يخرق خرقا عظيما في علم الجرح والتعديل ويستهزئ بخلق الله، أوصله عشان يطلع المنبر يقول فلان راسه وكرشه. رد. فلا نوصي لصاحب بدعة، فلا يأخذ منها صاحب البدعة عند الإطلاق. طب كتب، هذه في طباعة كتب العلماء، يبقى لا نطبع كتب أهل البدع. هذا وقف على سكان لطلبة العلم، لا يدخل أهل البدع في شيء من ذلك. فطلاب العلم الشرع السلفي للعلماء السلفيين، فإذا أطلق العلماء وإذا أطلق العلم وإذا أطلق كتاب العلم فعلى ما كان في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. اطبع أصول السنة أحمد جزاك الله خيرا، لكن تطبع كتاب المنة، المنة منة الرحمن في شرح المنة في شرح عقيدة السنة، منة الرحمن المشهور عن اسكندرية، هذا ما حكم كتاب هذا؟ لا يقرأ فيه، هذا كتاب على طريقة الخوارج. أقرأ المنة لياسر برهامي الذي يعتقد أن الخروج على الحاكم الظالم مسألة تتبع مصالح مفاسد؟ أقرأ المنة اللي صنفها ياسر برهامي الذي يعتقد بعدم وجود أي حاكم شرعي على وجه الأرض، إن وجد ف فعلينا بسمع الطاعة إذا وجد. إذا لم يكن يحكم بما أنزل الله فالحاكم الشرعي هو من حكم بما أنزل الله. أقرأ المنة لياسر برهامي الذي يرى أن المظاهرات السلمية جائزة تتبع المصالح المفاسد. أقرأ شرح المنة لياسر برهامي الذي يقر عقيدة المرجئة في الإيمان وأن تارك العمل ليس بكافر بل وناقص الإيمان. يبقى هل أقرأ المنة؟ لا، لا تقرأ كتاب المنة ولا تقرأ لياسر برهامي. هو ده الجواب السلفي. ياسر برهامي صاحب الثورات، صاحب الأحزاب، صاحب التكفير، صاحب كذا. مش أقول أنا اقرأ المنة، يعني اقرأ كتب العقيدة السلفية أحسن، اقرأ أحسن كتب السلفية، عقيدة السلفية أحسن، في كتب كثيرة جدا وكذا اقرأها. والكتاب زي أي كتاب، فيه خير فيه شر فيه كذا فيه كذا. سبحان الله العظيم، هذا خوف من أن يقول الإنسان كلمة الحق. كتاب المنة كأي كتاب؟ لا، كتاب المنة فيه بدع وضلالات، لابد أن نحذر. والشيخ ياسر له جهود وله وله وله، عالم، هذا الكتاب للرجل عالم له كذا وله كذا. الشيخ ياسر برهامي عالم، عالم بالحزبية، عالم بتكفير الحكام، عالم بالخروج على الحكام، عالم بالديمقراطية، عالم بالأحزاب السياسية، عالم بولاية المرأة. هذا هو، هو العالم به، عالم بالسنة. فيه أين السنة الخالصة؟ لكن فلان في سنة وفي بدعة ويؤصل له وقد بين له وهو مصر على ما هو عليه، يبقى هذا ليس من أهل السنة والجماعة. فكتاب المنة، كتاب فقه الخير، أي كتب لياسر برهامي، أي كتب لصاحب بدعة لا تقرأ. هذا هو كلام السلف، نهوا عن النظر في كتب أهل البدع. أبو زرعة رحمة الله عليه لما سئل عن كتاب، عن كتب الحارث المحاسبي لما فيها من الوعظ، نهى عن ذلك وأمر ألا تقرأ. فلما قيل له إن فيها العبرة قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. فلن نقول خذوا من هذا الرجل كذا واتركوا كذا، ومن هذا الرجل كذا واتركوا كذا. ما كل الناس يفهم هذا، ثم حتى لو كل الناس يفهم هذا ما يجوز إلا لطالب علم أو عالم سيقرأ كتب ياسر البرهامي أو كتب أهل البدع أو إلى آخره، فليظهر هذه البدعة التي فيها للناس من باب النصيحة. إنما الدين ما في مجاملة. أقول ياسر البرهامي عالم كذا وكان عنده أخطاء، ما في أحد إلا هو ما في أحد معصوم. الاستدلال بالعصمة هذه والاستدلال بأن ما في كتاب إلا فيه خلل و إلى آخره، ما في كتاب إلا فيه خلل، الاستدلال بهذا على خلاف منهج السلف. وإلا هذه تصح في كل كتاب لصاحب بدعة. وكتب علي الجمعة ما نقول فيها هكذا؟ الرجل عالم كان عنده أخطاء ليس بمعصوم، والكتاب فيه وفيه، ما في كتاب يسلم. ولا تقول هذا مبتدع صوفي، طب وهذا مبتدع خارج، وهذا مبتدع حزب. هه، رد، هترد؟ الدين ما في مجاملة. تجامل ياسر برهامي، تجامل ياسر، تجامل محمد إسماعيل، الذين يقضون حياتهم ويقضون ما أدري إيه وأوقاتهم في تعليم الشباب، وكانوا وكانوا في تعليم الشباب إيه؟ علموا الشباب ليكونوا وقود ميادين. والعجيب أن يخرج صنف يقول لك أنا لست مع الميادين، أنا لست مع الأحزاب، أنا لست مع كذا، ولكنني مع أصحابه، فهم علماءنا وهم سادتنا وهم هم. عجيب هذا، ألا تكون مع المبتدعة في بدعهم وتكون مع المبتدعة مواليا له ودالا عليه. هذا منهج محدث، هذا منهج عجيب. وابتلينا سبحان الله بمثل هذه الأشياء والنتوءات التي أوقعت الشباب في حيرة شديدة جدا. فلا يقرأ كتاب لصاحب بدعة أبدا، لا يقرأ كتاب لصاحب بدعة حتى ولو كان فيه خير، حتى ولو كان فيه خير. طيب الخير هذا ألا يقبل؟ يقبل الخير، لكن من غير هذا الكتاب. الخير موجود في هذا الكتاب، موجود عند البخاري، موجود عند ابن كثير، موجود عند أحمد، موجود عند ابن تيمية، موجود عند ابن باز. خذه سائغا للشاربين. لكن إن دللت على كتاب المنة دللت على صاحب كتاب المنة، وإن دللت على صاحب كتاب المنة ياسر برهامي دللت على حزبي وديمقراطيتي وتكفيريته وإلى آخر ذلك. خروج على الحاكم الظالم لو منهج الخوارج عند اسكندرية يتبع المصالح والمفاسد. ما في حاكم شرعي إلا وبيحكم الشرع. الذي يحكم الشرع ليس حاكما شرعي. يعني أنت بتحيل على ياسر برهامي الآن، يا من تقول ياسر برهامي عنده العالم وما أدري إلى آخره، تحيل عليه وهو لا يرى أن حاكمك اللي أنت بترى من الخروج عليه هذا منهج الخوارج، هو لا يرى أن هذا منهج خوارج، هو يرى أن الخروج عليه يرجع إلى مصلحة مفسد. يعني لو قامت مصلحة بالخروج على هذا الحاكم نخرج عليه، لأنه متولي للأمر وليس ولي أمر. عجيب. مع أن حديث عبادة متى يكون حاكم غير شرعي وليس له أحكام في السمع والطاعة والولاء والبيع وغير ذلك إذا كان كافرا، فحديث عبادة في الصحيحين إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله، عندكم فيه من الله برهان. هذا هو، إلا أن تروا كفرا ليس فسقا ولا ظلما. ياسر البرهامي يرى الخروج، مدرسة الإسكندرية ترى هذا، موجود على موقع أنا السلفي، رؤية الدعوة السلفية لهذه موجود على موقع أنا السلفي موجود، والسلفيون يرون، اكتب كده والسلفيون يرون، هيطلع لك ستة بنود أو سبعة بنود، نعم، منها أن الخروج على الحاكم الظالم مسألة تخرج تخضع للمصالح والمفاسد، والمظاهرات السلمية تخضع للمصالح والمفاسد، والحكام ليسوا شرعيين. وفي فرق بين حاكم المدني والحاكم الشرعي، يعني حاكمنا الآن مدني مش شرعي. أنت تعتقد يا من تثنى عليه سبحانه وتعالى، تعتقد هذا الاعتقاد؟ تقول لا أعتقد. طيب وبعدين؟ لكن لا أسقطه، ولو أن كل إمام ما أدري، طب روح انصحه، طب ما انتصح بدع، طب ما أقدر على نصحه حذر منه، لأنك إن دللت عليه اقتنع من يجلس عنده بهذه الأفكار وأنت تحاربها، يبقى كيف تدل على هذا؟ كيف تدل على هذا؟ فهذا منهج تلفيقي ملفق بين سلفية وإخوانية وحزبية، تلين بهذه المناهج سبحان الله. نعم.
وقول ابن عباس رضي الله عنه،
فضل. نعم، يعني هو ألا يحضر؟ لا خلاص، إذا هو مات ماله مسألة إحنا حضوره ما نستطيع نمنعه، لكن ما أنا أقول لك إحنا لا نملك عدم حضوره، نحن لا نملك عدم حضور المبتدع ونملك عدم حضور المبتدع، نحن لا نملك عدم حضور المبتدع بدنيا، لكن نملك عدم حضوره رأسا وكلمة وصلاة نقول لا تفعل هذا، لكن هل نقول له أنت ما تحضر ما تمشي في جلساتنا نطرده؟ لا نقدر على هذا، هيحدث فتنة كبيرة. نعم. وهو لو طالب علم مش هيقول كده، يعني هو طالب علم مثلا ما يوصلش ان ايه، ان ما فيش هذا المبتدع لا يحضر لا لا لا, لا يمشي في جنازته، لان يعلم ان هذا في غير مقدور الناس، لكن هو يقول هذا الطالب المبتدع او هذا الشيخ المبتدع احذروا ان يصلي علي، لان الناس بتقدمه، احذروا ان يصلي علي، لا يصلي علي ولا يدفني ولا يتولى امرا من اموري، هذا الذي يملكه، لكن الا يحضر هذا صعب. نعم. أيوة. عاشور. أوصى. يعني هو حزبي وأوصى أن هو يخرج مال لطلاب علم، طلاب حزبيين قول لهم ما يجوز. قال وأوصى الرجل بمال للإخوان، أوصى بماله للحزب السكندري، لا تنفذ الوصية، ما يجوز. نعم. تقول إيه يا أحمد؟ اللي هي مسألة ايه؟ ماله مبتدع ماله ايه؟ إعادة. ما احنا قلنا اذا هو صاحب السنة اوصى ان فلان مبتدع هذا لا يمشي في جنازتي لا يلزمنا تنفيذها، لان هذه كانت تترتب على مضرة. ونقول ان طالب العلم لا ينبغي ان يقول هذا، يعني يوصي ان فلان ما يحضر جنازتي لكن ما يصلي علي، بامكاننا لكن لا يحضر لا. يسعى في حياته، يسعى في حياته في تحصيل مقابر شرعية، اللي بيوصل يوصف مقابر شرعية لابد يسعى في حياته. إن عجز يقول أوصي أن أدفن في مقابر شرعية، فإن عجزتم عن هذا وهو نفسه عاجز وكذا ودفنت في هذه المقابر فاحفروا لي وعمقوا لي ثم ادفنوني في داخلها وكذا، وإن استطعتم أن تهدموا هذه المقبرة من سقفها وكذا فافعلوا، وإلا فاتقوا الله ما استطعتم. نعم
نعم. وقول ابن عباس رضي الله عنه: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى ربع في الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين، فإن لم يوجد فرجلين من غير المسلمين على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما، حسبما جاء بيانه في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو أخران من غيركم الآية. وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي فلا تجوز، لأنها منسوخة بآية الميراث. وبيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان في خطبته في حجة الوداع فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
نعم، إلا إذا أوصى الورثة أصلا جميعا ولم يفضل بعضهم على بعض وأوصى بشيء للورثة جميعا فلا إشكال. نعم، يعني فلا وصية لوارث دون آخرين، فلا يوصى لوارث يخص، كما أنه لا يخص بهبة في حياته فلا يخص بوصية بعد موته. نعم. من؟
القانون يوجب على الموصي أن يوثق الوصية في الشهر العقاري كي تكون ملزمة للورثة، فهل لو أخل المورث ولم يوثق هذه الوصية فهل تكون ملزمة للورثة أم لهم أن يرفضوها لأنه خالف هذا الالتزام؟
لا لا لا، ولو أوصى بلسانه فقط بمقاله وده ثابت وفي شهود على هذا تنفذ، كتبها أو لم يكتبها، وثقها أو لم يوثق. لكن ليه القانون بيقول كده؟ لأن الحقوق ما تثبت أمام القاضي إلا ببينات. فهذا يدعي أنه فلان أوصى إليه، طب عندك بينة في ورق مكتوب في كذا، فده جانب اسمه قضائي، هذا جانب قضائي. أما جانب دياني فإنه تلزم بهذه الوصية بمجرد كذا، يعني أبي أوصى بهذا قبل موتي وكان عنده فلان وعلاه ومات ولم يتمكن أن يسجل هذه في شهر العقار، هل يلزم الأبناء التنفيذ؟ يجب يجب طبعا. نعم.
ويحرم الإضرار في الوصية كأن يوصي بحرمان،
مثل أن يطلق رجل امرأة ولكن ما وثق الطلاق، طيب القضاء هيسمع منك دعوة الطلاق هذه إلا موثقة؟ لا، لن يسمع منك. طلاق يعني موثق، زواج يعني موثق. طيب وقوع الزواج والطلاق بدون توثيق يقع؟ يقع. زواج ثابت ولو لم تكتب، والطلاق ثابت ولو لم تكتب، لكن كجانب قضائي القاضي بيحكم بمستندات. نعم.
ويحرم الإضرار في الوصية،
لهذا نقول لا ينبغي ترك الكتابة هنا، لا ينبغي، ينبغي لمن كتب زواج، لمن تزوج، لمن طلق، لمن أن يكتب مثل هذه الأشياء، لأنه بيترتب على أحكام. يعني أنت زوجتك الآن طالق شرعا غير طالق قانونا، مت أنت الآن بعد العدة هي ترث بموجب أنها زوجة في الحكومة، زوجة في الأوراق والسجلات، زوجة تشارك أولادك. فالتوثيقات لضمان الحقوق تلزم، لأنها وسيلة إلى ضمان الحقوق، وما كان وسيلة لواجب فهي واجب. ولهذا نقول يصح الزواج بدون كتابة ويصح الطلاق بدون كتابة، لكن يجب الكتابة هذه هنا وهنا. لماذا؟ لأن بها تضمن الحقوق، وما كان طريقا إلى ضمان الحقوق فهو واجب، لأن ضمان الحقوق واجب. نعم.
ويحرم الإضرار في الوصية كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث، أو يفضل بعضهم على بعض فيه، لقوله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شقه الله.
هنا قدمت الوصية على الدين، مع أن الدين مقدم على وصية في ترتيب الحقوق. فإذا كانت عليه ديون متعلقة بحق الله أو متعلقة بحق المخلوق، ثم له وصية، كيف نقسم التركة وكذا، وماذا نصنع في مال الميت؟ الميت إذا ما تتعلق بماله حقوق. أول شيء ما يتعلق بمؤنة دفنه وتكفينه وغير ذلك. الأمر الثاني ما يتعلق بالديون، تعلقت بحق الله وتعلقت بحق المخلوق. الأمر الثالث الوصية. الأمر الرابع قسمة المواريث. يبقى متى نقسم المواريث؟ بعد تصفية التركة من كل المتعلقات، سواء كانت من حقوق الله كان يكون عليه كفارات أو كذا، أو لحقوق المخلوقين إن كانت حالة فيلزم أدواها حالة، وإن كانت مؤجلة فلا تحل بموته. المؤجل لا يحل بالوفاة بل يبقى، لكن الورثة ينظرون فيه: هذا عليك أن تسدد هذا المبلغ عن أبيك في كذا، وده عليه سد المبلغ، وهكذا. أي أنهم يتحملون هذه الديون المؤجلة. طيب، ثم بعد ذلك الوصي، ثم بعد ذلك قسمة التركة. فالدين مقدم على الوصية، لكن في القرآن في السياق قدمت الوصية على الدين. العلماء قالوا هذا التقديم يعني لعلة، ليس العلة في ذلك هو وجوب تقديم الوصية على الدين، لأن احنا بنحتاج لها. قد المال يستوعب الديون، الديون تستوعب المال، فلا يبقى شيء لصاحب الوصية. فممكن صاحب الوصية يقول لك: لا، اعطيني من رأس المال، انا اريد الوصية ثلث المال، يبقى من الايه؟ من المال كله. هو اوصالي بالثلث، هو تارك مليون، اعطوني 335,000 مثلا او كذا. طيب انتظر، في حقوق، لا، انا ليا ثلث المال. فنقول: لا، الوصية هذه تكون من الثلث الباقي بعد الديون متعلقات. طلعنا مؤنة تجهيزي وكذا، اثنين الديون. طب الديون وصلت الى من المليون الى 900,000، ما بقي 100,000، يأخذ هو ثلث 100,000 وليس ثلث المال كله. واضح؟ فهو ممكن يجيني كده، زي ما يجي مثلا، يعني زي قسمة المواريث. اما نيجي نقسم، بنقسم قسمة بحيث كل واحد يبقى واخد من المال كله. يعني لما نقول مثلا متى عن زوجة وبنتين ومثلا عم، طيب، أو مات عن زوجة وأولاد ذكور وإناث، أو مات عن زوجة وبنت وبنت ابن وإلى آخره. الزوجة لها الثمن، طيب، والبنت لها نصف، وبنت الابن لها السدس، تكملت الثلثين. طيب الثمن من ايه؟ ودي لها نصف من ايه؟ هل نعطي الزوجة الاول الثمن والباقي نعطي البنت نصف الباقي؟ طيب واللي هتاخد السدس من اللي باقي بعد النصف ولا ايه؟ من هنا كانت القسمة تكون قسمة عامة بحيث يصبح نصيب كل واحد من هذه القسمة عامة. فنقول الثمن عند الزوجة، البنت لها النصف، بنت الابن لها السدس، يبقى المسألة تكون عندنا من كام؟ من 24. عندنا ثمن وعندنا نصف وعندنا سدس، هتكون مسألة من 24. 24 الزوجة بتاخد 3 أسهم من 24، والبنت بتاخد 12 من 24، وبنت الابن بتاخد 6 من 24، 4 من 24. يبقى هنا حصة كل واحد أخذت من كل التركة، مش هذا نطلع الثمن والباقي بقى نطلع منه النصف واللي بعد النصف نطلع منه السدس، لا، إنما يكون قسمة بيكون تحول التركة إلى هذه السهام، ثم كل واحد يأخذ نصيبه بموجب هذه السهام. طب إحنا عندنا في التوزيع هنا في التركة، لا مش كده، مش هنقسم التركة، اللي إحنا بنقسمش التركة، إحنا الآن بنخلص التركة من هذه الحقوق المتعلقة به، يبقى أول بأول. طيب هو تارك 100 جنيه وعنده ديون وعنده وصية وترك 1000 جنيه، بس لما هنستعمل 1000 جنيه في مؤنته تجهيز راحت، فاحنا بقى نعطي الوصية صاحب الوصية 1/3 الألف، ماليش دعوة بقى أنا بالميت أو صاحب الديون، لا ده احنا منرتبها كده، الأول هنخرج ما يتعلق بمؤنته تجهيزه، خد 1000 جنيه ما عادش حاجة، لا صاحب الدين يطالبني ولا صاحب الوصية يطالبني، حول انت ظلمتني، صاحب الوصية انت ظلمتني، هو اوصى بالثلث وكان سايب 1000 جنيه، نقول له لا، طب ترك 20,000 جنيه جهزناه ب1000 جنيه كفن وكذا وندفناه وجبنا مقرئ ب19,000 جنيه، قال لك ما عادش خلاص التركة طلعها فين؟ مش انتوا بتقولوا مؤنة تجهيز وكذا، لا مش داخل فيها، دي حرام ما يجوز، اصريت من فلوسك انت، انما احنا عايزين 19,000 جنيه، هات 19,000 جنيه، هو اخذ 1000 جنيه ده في المشروع، انما 19 دول غير مشروع، ليه؟ مش قراءة القرآن حلال وكذا ودي عبادة؟ عبادة بس مش في الموضع ده، تلاوة القرآن عبادة بس مش في الموضع ده. طيب بعد ذلك الديون، طب الديون استغرقت الباقي، صاحب الوصية لا يطالبون بشيء لأنه ما بقى شيء بعد الديون، طيب بقي بعد الديون 10,000 جنيه، نعمل ايه؟ نطلع الثلث 10,000، وبعدين الباقي نعطيه مين؟ للورثة، يتقاسمون للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى الحقوق المتعلقة بالتركة هكذا نرتبها، يبقى الأول ما تعلق بمؤنته، ثم الديون، ثم الوصية، ثم بعد ذلك الباقي يكون للورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، بخلاف التركة، بالتركة بنحولها إلى أصل مسألة، أصل المسألة، ثم أصل المسألة بناء عليها بنوزع على الأولاد. المسألة من كام؟ 24، كل واحد بياخد أسهم، ولهذا كل واحد لا يشتكي، كل واحد بالضبط. نعم.
والوصية الجائرة باطلة مردودة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
طيب لو هو أوصى بالثلث من ماله للإخوان المفسدين دول، هو كان إخوان، قلنا الوصية دي باطلة، طب نحولها للسلفيين؟ هو أوصى الإخوان المسلمين، نقولنا باطلة لأنها ما تجوز، طيب نحولها للسلفيين؟ لا، هو أوصى بطائفة والطائفة دي لا يجوز وصية لها، يبقى بطلت الوصية. لكن لو قال لطلاب علم يبقى لن نعطي الإخوان وسنعطي السلفيين. نعم. لو أوصى
طلاب المدارس غير قادرين، هل يكون طلاب العلم
كيف طلاب العلم؟ لا، الطلاب إذا خاصة بطلاب المدارس غير القادرين، يبقى طلاب المدارس غير القادرين، لأنه معلوم طلاب المدارس اللي هم يدرسون الدراسة النظامية وهم عاجزون عن أداء المصروفات. نعم، إنما أنت لا تدرس بمصروفات، وأنت كطالب علم تدرس عند المشايخ، المشايخ مجانا، لأن عندهم كشوفات تاخده على جنب يقول لك كشف كذا، ولو أنا بقى هجي لك البيت فالكشف كذا، ولا هعمل لك عملية من إخوان السلفي دي بكذا، ولا أي حاجة من الحاجات دي. كل أسألكم عليه إيه؟ أجر. فالشيخ مش هيقول لك هات ادفع. نعم، مالها للحج؟ إذا كان الحج واجبا عليه، لو وجب الحج عليه ثم مات ولم يحج، وجب عليه أن يخرج ذلك من تركاته، هذا من جملة الديون المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى. إنما لو لم يكن الحج واجبا عليه لا يجب عليه، لكن لو هم استحبوا ذلك وقالوا نخرج مالا نحج عن أبينا ما في مشكلة. إنما إذا وجب الحج على الوالد فيكون قد قصر، هذا في أصح قول أهل العلم. نعم، يحرم منه أهل البدعة. لو ايه؟ شوف، هذا في فرق بين أن يعين شخصا كشخص وأن يعين لطلبة العلم. لو قال لطلبة العلم وظن أنه لا طلبة علم سلفيين وكذا وعلى الجادة وما يدري يعني ما عندهم، فهنا هنعطي لمن يستحق. إذا ما كان في بلده هذه من يستحق نعطيهم لغيره، حتى لو كان قد عينهم، لكن عينهم بموجب طلاب علم. لو بموجب طلاب علم هننقل، لكن أعيان لا. يبقى هو عارف دا ودا 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 وعارف هؤلاء المناهج، ولكن هو ينتمي لهذا المنهج، فنقول بطيل. نعم،
في الوصية الآية خصتها بالسفر، والشيخ الألباني جعلها عامة، كما الراجح
في السفر الوصية بهذا تكون في السفر. ومن أهل العلم من قال تعمم حتى ولو كانت في الحضر مع وجود المقتضي، لأن الأموال الحقوق تروح، فمنهم من عممها للمعنى، لكن الجماهير على أن ذلك يكون في السفر. نعم، ماذا؟ نعم،
قال العثيمين رحمه الله: تغيير الوصية لما هو أفضل فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم قال إنه لا يجوز، ولم يستثني إلا ما وقع فيه إثم، فيبقى الأمر على ما هو عليه لا يغير. ومنهم من قال بل يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل، لأن الغرض من الوصية التقرب إلى الله عز وجل ونفع الموصي له، فكلما كان أقرب إلى الله وأنفع للموصي له كان أولى أيضا. الموصى له، والموصى بشر قد يخفى عليه ما هو الأفضل، وقد يكون الأفضل في وقت ما غير الأفضل في وقت آخر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز تحويل النذر إلى ما هو أفضل مع وجوب الوفاء به. والذي أرى في هذه المسألة أنه إذا كانت الوصية لمعين فإنه لا يجوز تغييرها، كما لو كانت الوصية لزيد فقط أو وقفا على زيد، فإنه لا يجوز أن تغير لتعلق حق الغير المعين بها. أما إذا كانت لغير معين كما لو كانت لمساجد أو لفقراء فلا حرج أن يصرفها لما هو أفضل.
يعني مثلا أنا أوصيت أني يجري على الدعوة في المساجد ودرس السبت ودرس كذا، وأوصيت أني بمال لهذا. طيب، ثم إنه لم يعد هناك درس موجود ولا المسجد مثلا ما عاد فيه، ما لسبب من الأسباب، فحينئذ ننقلها إلى نظيرها مما هو أفضل. نعم،
ولما كان الغالب على
أو مثلا واحد أوصل الدرس وكذا لكون الذي يدرس فيه فلان ثم إن جاء واحد آخر يدرس وليس هو له النفع هذا ولا إلى آخره، فحينئذ لو أن فلانا هذا انتقل إلى بلد أخرى، نعم، نصرف في الدرس الذي انتقل إليه، لأن هو هنا أوصل الدرس باعتبار أن المدرس الذي درس هو فلان. إذن إذا انتقل انتقل مع الدرس، يبقى هذا تعلق بالدرس لا بالدارسين، وتعلق بالدرس من الشيخ الفلاني، لكن لو جاء واحد ثاني ما في نفع ولا في كذا ولا كذا فينتقل إلى هذا الأمر. مثل لو تعين النذر ونقل لما هو أعلى لمصلحة فلا بأس. نعم.
ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم، ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز،
أيوة،
كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
إيه نعم، يعني الغالب على الناس الآن مخالفات وكذا وكذا، فأنت ينبغي عليك أن توصي وصية تأمن فيها جميع المخالفات. يعني مثلا أنت توصي، أنت عندك بنات، ما عندك إلا بنات وزوج أو كذا، فتوصي البنات وتوصي الموجودين، إذا أنا مت ما تقوم بعمل مئتم وكذا، لأن الغالب لو أنا مت بيتحكم في أعمامي ويتحكم في ويحولون المئتم إلى أمر دنيوي وجاهة، فأنا بأوصي لأن في بنات بنات مع بنات وما يتصرفون في ذات الأشياء، والأشياء اللي بيتصرف فيها الرجال وكذا، وقد لا يقوى البنات على تنفيذ، فلا بد أنا أوصي بهذا وأنني أبرأ من كذا وكذا وكذا. ومن هنا فسر العلماء إن الميت لو عذب بكاء أهله على أحد الأوجه أنه يعذب ببكاء أهله لو كان قد أوصى بذلك، أو لو علم أنه سيحصل ذلك وقصر في الوصية، أما نهى عن ذلك ثم بكوا فلا يعذب، بمعنى أنه يؤاخذ، لكن في وجه آخر يعذب، يعني يتألم لما يحصل، وليس يعذب أنه هو يأثم ويعذب عذاب من أثم، لا، يتألم، فإن العذاب قد يدرك ويراد به ماذا؟ التألم. الشاهد أنه لو كان يعلم أن الغالب أن يفعل به المعصية ولم يوصي فلا يبعد أن يأثم. نعم.
ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك، والأثار عنهم بما ذكرنا كثيرة تراجع في الأصل، منها عن حذيفة قال: إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي.
هذا اجتهاد رضي الله عنه، وهو أن حمل على أصل ماذا؟ الإعلام، وأنك ما تعلم أحدا أبدا، فهذا اجتهاد، هذا مردود بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النبي في الصحيح نعى النجاشي الأمة وقام وصل، يبقى نعى ولا ما نعى؟ نعى. نعى جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن مرواح، فمجرد الإعلام للصلاة عليه وكذا وكذا هذا مطلوب أصلا، هذا مطلوب. طيب، وأما وإما أن يحمل على الإعلام على طريقة الجاهلية في ذكر مآثر وغير ذلك، لا تعلموا أحدا بهذا. نعم.
ولهذا قال النووي:
لا تؤذنوا بي أحدا على وجه غير مشروع، أما على وجه مشروع هذا مستحب. ولهذا يفضل الإخوة إذا مات مثلا أحد الإخوة أو شيء أو إلى آخره، يعلنوا ماذا؟ مع سهولة الإعلام الآن عن طريق الأجهزة، يكتبوا على الصفحة أن فلان الفلاني توفي، أو والد الأخ فلان مثلا توفي، والصلاة عليه في صلاة الظهر أو كذا، والجميع يشارك في هذا قدر المستطاع. هذا إعلام جائز، ما في إشكال، أصل الإعلام ما في مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية لأصحابه، ونعى أيضا قواد مؤتة إلى أصحابه. نعم.
ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار: ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز، ويؤكد العهد بذلك.
يعني مثلا الآن على الأقل، على الأقل سنة الصلاة في المصلى غائبة، معلوم أنك أنت لو دفنت هل يصلى عليك في المسجد؟ هذا جائز، الصلاة في المسجد جائز، والنبي قد صلى في مسجد صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه، ولهذا لما أرادت عائشة وأزواج النبي الصلاة على سعد في المسجد حتى يشاركنا وكذا، فلما اعترض على هذا قالت وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل أو قال على سهيل ابن بيضاء أو ابن أبي بيضاء إلا في المسجد؟ فهو جائز، هذا جائز، لكن السنة ماذا؟ المصلى. فسنة الصلاة في المصلى سنة مهجورة، فهذه يوصي فيها. الشيء الذي يغلب على الظن أنه لن يطبق فيه ولن ينفذ فيه فيوصي به. نعم.
سائل يسأل أحسن الله إليكم، ما حكم نقل بعض المصاحف من المسجد إلى جمعية تكفل وتحفظ الأيتام ليحفظ فيها هؤلاء الأولاد؟
لا، في جمعية لا، لكن في مسجد آخر في نفع، نعم، كان يكون هذا المسجد ما في تحفيظ فينقله إلى مسجد آخر في تحفيظ، ما في مشكلة. لكن إلى الجمعية، الجمعية تشتري مصاحف بأموال المتصدقين، إنما إذا أوقف على المسجد يبقى المسجد، إن تعطل المسجد نقل إلى نظيره. نعم.
يقول علما بأن المصاحف في هذا المسجد كثيرة وقل من يفتح مصحفا ليقرأ فيه،
أي نعم،
أفيدونا جزاكم الله
إذا كان في زيادة في المصاحف تنقل إلى مسجد آخر لو تعطلت المنفعة بالمصاحف الموجودة، أو كانت طبعات قديمة، أو جاءت مصاحف بكثرة والناس لا يحتاجون إلى هذه، انتقلت إلى نظائرها. نعم نعم. للإخوان مبتدأ، مبتدأ إخواني مبتدأ. للذم نعم، المبتدأ غير الذم، لأن هذا باب الهجر، لكن الذم يهجر، ما تكلم الذم، لا تؤكل ولا تشرب، لا، فهذا زجر بالهجر. ليس لأن المبتدأ أشد من الذم هذا كافر وهذا مسلم، إنما هنا الزجر متعلق بحكم خاص، لأن لو أنت قلت كيف يبقى للذم تصح الوصية والمبتدع ما يصح في هذا تنفذ، أقول لك لو أنك أنت تقول يعني على اعتبار أن الذم كافر وهذا مسلم، اعتبر نفس المسألة، أنت تهجر المبتدع ولا تهجر من؟ ولا تهجر الذم، الذم تحسن إليه. نعم. لكن نص أهل العلم على أن المبتدع إذا قيل طلاب علم، إذا قيل دعاء، إذا قيل علماء، إذا قيل كتب علماء، فلا يدخل فيها أهل البدع مطلقا. ليه؟ لأنها معاصي، لأنهم يستعينون بذلك على معصيتهم وبدعهم. ما عرفش والله، ده الإجماع. أين هذا إجماع؟ هذا ما عندك أنت وصية، الوصية في المعصية تنفذ في المعصية؟ ما تنفس معصية، هذه بدعة، لكن هذا أنت ما يخالف هذا، هذا نص الفقهاء على هذا. هات يا ابني نص الفقهاء على أنه إذا أوصل لعلماء لا يدخل في أهل البدع، هذا موجود، هذه أنت بقى خلاف هذا، لو أوصل أهل البدع تنفس، ابحث في جهازك وانتبه في جهازك، هذا مما لا أعلم في خلاف الأصل. إذا كان لا يجوز النظر، النظر في كتب أهل البدع، كيف يجوز وصية كتب أهل البدع؟ لا يجوز التلقى على البدع، كيف يوصى إلى أهل البدع؟ هتعود إلى أصل المسألة، وهي إن هذا كافر وهذا ما أدري إيه، هذا كافر وهذا كذا، هذا كافر كما قلنا له أحكام، هو أشد في الكفر، لكن في الهجر لا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الصحابة ولم يهجر المنافقين، هنقول لماذا؟ نعم، هذا مما لا أعلم في خلافا، تكون في الكتب، في الدعاء، في العلماء، في كذا، نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى معلقا على قول الحجاوي وكتب زندقة، قال ككتب الشيوعية أو كتب البدع المكفرة أو المفسقة فلا يجوز الوقف عليها، فلو أوقف إنسان شيئا على مؤلفات الزنادقة فإنه لا يصح الوقف لأنه إعانة على الإثم والعدوان.
نعم، لا شك، لا شك. نعم.
سائل يسأل، رجل مات ولده في حاجة في حياته وله أولاد ويعلم أنهم سيستحقون وصية واجبة بقوة القانون بعد وفاته، وهو يريد أن يوصي لهم، فهل بإقرار بالوصية الواجبة يكون خروجا من المخالفة الشرعية؟
كيف إقرار فهل إيه؟
إقرار بالوصية الواجبة يكون
يعني خروج، هو بيعطي على اعتبار أنها وصية واجبة؟ طب ما عنده وصية مستحب، أولاد الابن هو حي عنده وصية مستحب يعطيهم الثلث، يعطيهم واحدة واحدة بس، يعطيهم الثلث، يوصب الثلث. طيب في حياة يملكهم، لو ملك التركة كلها لأولاد الابن جائز، أو هيوصي يبقى يوصي بعد ماذا؟ يوصي بالثلث لأولاد الابن. نعم هياخد ايه؟ طب ما هو يبقى زود. طيب صحيح نصيب مستحب اي انا مالي دخل بالقانون، هو يكتب في الورقة ان ايه هيقول كده يحرم، يحرم انا اخد بالقانون الوصية الواجبة يحرم كذا كذا كذا، لكن انا اوصي لهم بثلث مالي، بثلث مالي، ولا يحل لهم ان يأخذوا بقوة القانون. وفي حالة ما اذا اخذوا وترفعوا الى القانون لا يستحقون هذه الوصية التي اوصيت بها. نعم.
سائل يسأل بارك الله فيكم شيخنا الكريم، ما حكم الإعلان عن الجنازة في السيارة باستخدام مكبر الصوت وجزاكم الله خيرا؟
هذا ممنوع، هذا يعني التوك توك أو السيارة أو كذا وكذا مثل هذا لا حاجة له أصلا، لا حاجة فيه، لكن يعلم الناس بعضهم بعضا لأن هذا الغالب عليه المخالفات. إذا أنت أعلنت معروف كده، اللي بيكتب الورقة، اللي بيكتب الورقة بيكتب الورقة لأهل الدنيا مش لمجرد إعلام مات فلان، لا مش مات فلان، ده مات فلان عميد عائلة كذا. طيب ووالد وقريب ونسيب، هنا بقى يقع الاختلاف وبيقع شقاق ونزاع. يعني كتب ونسيب مثلا هشام، طب ما انت نسيب ابراهيم، مش معنى هشام اصلا هشام ده المعروف، هو انت شايف المجهول شويه يعني انا اروح ولا ايه؟ وقريب فلان ابن عمه، طب وابن عمه الثاني، طب وابن خال، فبيقع النزاع في هذا بشده بقوه. وفضلا عن هذا النزاع، هذا مما عليه اهل الجاهليه الذين كانوا يعلنون بذلك على الطرقات وكذا، لكن الهواتف الحمد لله تغني. الاعلام الذي يكون كان زمان مثلا يقول لك مثلا اذهب الى القريه الفلانيه واعلم فلان يعلم الناس، واعلم علان يعلم الناس، ولو في المسجد لا باس، فان النبي قد نعى في المسجد، لكن ليس على وجه هذا الوجه هذا. اما السيارات اللي تمشي الغالب عليها كما نسمع ذكر ايه؟ ذكر الوجاهات، عميد ونسيب قريب ما ادري ايه، وبعد ما يقول نسيب عائله كذا وقريب كذا يجي فينا يقول لك ونسيب وقريب جميع عائله مثلا بيله مثلا، يعني بعد ما زهقك يرجع يقول بعد كده وجميع، تم من اول جميع لما تقول عيلة كذا وعيلة كذا وعيلة كذا، وبعدين يعني عام بعد خاص. نعم.
سائل يسأل عن رجل ملك اولاده والبنات جميع مالي على سبيل الهبة وهو على قيد الحياة.
لو انه ايه الاشكال انه لو ملك اولاده
ظلم للذكور،
لو ملك بناته هذا في الحياة وسوى بينهم لا إشكال، لكن هو سؤاله ناقص وعايز يقول ها ولم يعط لإخوانه ولم يكتب الإخوان وإخوانه، لأن الغالب اللي بيكتب اللي بيعطي البنات يريد أن يحرم الإخوة، يريد أن يحرم ماذا؟ إخوانه، فيقول لك إذا أنا مت ورثه، طيب الله ورثه، إذا أنت مت من الذي سيدفنك وسيأتي بيك وصلي مش إخوانك دول ولا البنات؟ من الذي سيصون بناتك لو حد اعتدى عليه؟ مش أعمامهم؟ من الذي سيقوم بعمل إجراءات ورقية ورايح وجاي؟ مش أعمامهم؟ لما بنتك تأتي تتزوج من وليها مش عموها؟ ما فكرت في هذا؟ ده أنت لو بتشتري حريصا على بناتك وليس وريثا وتوصي لكي توصي له بثلث مثلا أو بدون ذلك ليكون حريصا على بناتك قائما على أمرهم لاشتريت، فكيف تنحي من له الولاية الشرعية على أولادك؟ ولهذا اتفقوا انتبهوا لهذه المسألة، انك لما ترجع لكلام العلماء هتجد الجواز، بس الجواز ده منوط بشيء. اتفقوا مش اختلفوا على انه لو كتب البنات بقصد حرمان الاخوة ان هذا حرام ولا يجوز. اما الاباء لمحل نظر اللي الجمهور بيراه انه لو كتب للبنات كتب للاولاد عموما وسوى وعدل بينهم بين عدل بين اولاد وليس يقصد حرمان الإخوة فالجمهور على الجواز في هذا، لأن النبي قال في حديث النعمان أكل ولدك ما أعتقدون ذلك ولم يسأل عن غير الأولى، فالجماهير على هذا، على إنه ماذا؟ على إنه هذا جائز طالما أنه لا يقصد الحرمان، لكن مع قصد الحرمان لا يجوز عند الجميع. فبعض الناس يقرأ يأخذ الجواز ولا تفطن لعلة الجواز، لأن لو كان بقصد الحرمان يبقى هذا قصد إضرار يبقى ما يجوز. كذلك جوزوا أن يكتب أو أن يعطي الزوجة وهاب الزوجة ولا يعطي الأولاد مكافأة لها، لكن لو في عند زوجتين لا ما يصلح، لكن زوجة واحد. وفي هذا كله نظر حقيقة، ليه؟ لأن هذا في حرمان لبعض الورثة، وإذا كان النبي يقول له وصية لوارث حتى لا يضر بورثة الآخرين فكذلك. لكن في حديث النعمان لما سئل عن الأولاد وأنه أعطى ولدا دون أولاد فكان التصحيح لماذا؟ أكل ولدك منحتهم هذا. فلو هذا وجد في كلام العلماء لا شك أن هذا هو الذي يقدم، لكن لو اتفقوا على هذا، لو اتفقوا على أنه جائز من غير إضرار فنحن مع هذا الاتفاق. شوف هذه المسألة، أما لو وجد من يخالف هذه المسألة فلا شك أن كلامه الذي ينضبط. ليه؟ لأن هذا حتما سيؤدي إلى غرس صدور وشحناء وبغضاء، ده أمر. الأمر الثاني أن هذا متعلق بحقوق، إذا كان النبي قال أكل ولدك نظرا للحقوق المشتركة في التركة، طيب والتركة هذه ليست الحقوق خاصة على البنات إنما يدخل فيها الإخوة فهم ورثة، إذا مات ورثة، يبقى هنا المشاحة في أصحاب الحقوق، فلا نعطي لواحد من أصحاب الحقوق ونترك الآخرين، فالعلة أعم. لكن كون النبي لما قال أكل ولدك لأن المناط في الولد، هنا الإشكالية في الولد، فلهذا قال اعدله، تقول اعدله بين أولادكم، لكن هل هذا يمنع أن في الآخرين؟ لا ما يمنع في الآخرين، لكن لو هذا قال به علماء يعني كمسألة نزاعية يكون هذا القول صحيح، لكن لو اتفقوا على هذا خلاص. لأنه حتى احنا بنقول هذا، لكن حتى الجمهور يرى أن الرجل قد يفضل أيضا بعض أولاده على بعض، لكن أيضا إذا كان هناك إيه موجب لي هذا التفضيل فله أن يفضل بعض أولاده على بعض. نعم نعم بقدامة.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال وإذا فاضل بين ولده في العطية أمر برده كأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجملة ذلك أنه يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية، وإذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، فإن خص بعضهم بعطية أو فاضل بينهم فيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد الأمرين، إما رد ما فضل به البعض وإما إتمام نصيب الآخر. قال طاووس لا يجوز ذلك ولا رغيف محترق، وبه قال ابن المبارك
تعرف التفضيل يعني. نعم.
وروي معناه عن مجاهد وعروة، وكان الحسن يكرهه ويجيزه في القضاء، وقال أصحاب الرأي والثوري ومالك والليث والشافعي ذلك جائز، وروي معنى ذلك عن شريح وجابر بن زيد والحسن بن صالح، لأن أبا بكر رضي الله عنه نحل عائشة ابنته جذاذا 20 وسقا دون سائر ولده، واحتج الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير أشهد على هذا غيري.
هذا صحيح، ويحمل فعل أبو بكر على أحد محملين، إما اجتهاد منه رضي الله عنه وقد غاب عنه هذا النص، وإما أنها كانت لعائشة لمعنى وأنه يحمل على الوجه المشروع، لأن يجوز الإنسان يخص بعض الأولاد في العصية إذا استأذن مثلا سائر الأولاد، أو كان لمعنى معين يقتضي ذلك. نعم.
إلى أن قال ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل. قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبل.
لا، احنا أنا قصدي في غير الأولاد، الإخوة والأخوات مع الأولاد. نعم. فالجماهير على تجهيز ذلك. نعم. لكن شوف، أحد منع في الأولاد مع الإخوة. نعم.
الشيخ، مسألة واقعية يعني سئلت عنها، عن رجل أعطى عنده 10 أفدنة، أعطى ولده 5 والبقية البنات هم 5 أعطاهم 5، وحصل بعد ذلك نزاع بعد موته، والبنات لا يسامحون ويريدون يعني من الأخ هذا أن يعطيهم يعني حقهم كميراث، وهو بيقول إن هو كان مع أبيه والأرض كانت سابخة وهو كان اللي بيجي منها بيصرف عليها.
مع أبي عامل، مع أبي عامل ولا مع أبي مشارك شريك ولا مع أبي؟
كل مع عادة الناس يعني،
كل مع أبي. وترك الأب ابنين، ابن عنده 3 سنوات وابن عنده 30 سنة، والابن اللي عنده 30 سنة بيصرح ويجي وكذا، والابن اللي عنده 3 سنين بيلبس حفاض لسه، أما يموت هنعمل إيه؟ ده مثل ده،
هو كتب كل هذا.
تمام. فيصحح. لكن أيضا ذهبت الجماهير إلى أن هذا يمضي طالما أنه انتقل، لكن الصحيح لا، يصحح. النبي قال: فإن لا أشهد على جور، وقال: أشهد على هذا غيري. فيصحح. فإذا كان الابن قد فضل، الأب قد فضل بعض الأبناء على بعض ومات، وحتى لو ملك الأولاد هذا ما يصح، لابد من التصحيح، لابد من التصحيح. فنقص للذكر مصحح الأنثيين. طب لكن نأتي إلى إيه؟ إلى مش إن الابن بيعمل مع الأب، ما طبيعي إن بيعمل بيعين الأب، بيبر الأب. أي واحد بيفعل هذا معروف، يعني أنا أخي عنده 3 سنوات وأنا مع أبي عنده 30 سنة، عندي 30 سنة، ابني بيضم، أبي بيضم أرز اليوم، بروح أسرح معه، بيجيب محصوله، بيجيب كذا معه، تيجي بعدك تقول أنا كنت مع أبي، أو أنا بين البيت مع أبي. لكن لو أنت شاركت مع أبيك، اشترى أبوك فدانين، بعت ذهب الزوجة وكذا وساهمت، بقى لك حصة بمالك. أما المعاونة هذه لا. إذا هذا الآخر هيجي يأتي يقول: أبي مرض 10 سنوات، كان من الذي يذهب مع أنا فقط؟ احسب لي يوميات بقى، يوميات مين اللي كان بيروح لأبي؟ أنت كنت صغير. ده للأسف هو السائد عند الناس. لكن لا نظلم الابن في أن الابن لو كان قد شارك في تكوين الأرض مشاركة مالية. مثل ماذا؟ الآن بيموت الأب وقد ترك فدانين. للأسف أيضا من الأخطاء الشائعة تأخير قسمة المواريث ربما 20-30 سنة. في ناس أعرفهم هنا في البلد لسه ما زالت مسألة مواريث موقوفة من 70s. تخيل. وممكن هذا يمنع زراعة الأرض، هذا يمنع زراعة الأرض، وتبقى الأرض بائرة لا أحد يزرعها. للخلاف في هذا، ممكن الأب يموت وقد ترك فدانين، فالأبناء يعملون الذكور على تنمية هذه الأرض، فصارت 10 أفدنة. لما نأتي هنا نقسم التركة، هنقسمها في 10، هنقسمها في 2 أولا، ثم نقول سهم 2 في تكوين 10 هيكون مشاع لأنهم نموا من الفدانين وعملهم لهم، يبقى نعتبر أن الأرض هذه ساهم في هذا المكسب، انظر قدرها إيه، والباقي يبقى للذكور ليس الإناث. اشتروا أراضي واشتروا كذا وعملوا مشاريع وجابوا آلات زراعية وجابوا كل هذا، ننظر الفدانين عملوا في هذا إيه ونجعله على المشاع العام، والباقي يبقى الأولاد. إنما بعض الآباء لما يفضل بعض الأبناء ويموت على ذلك لا، إذا كان التفضيل ليس له موجب شرعي فإنه يصحح هذه المعاملة. نعم. وحتى الأبناء لو مات أبوهم وهم يعلمون ذلك فإنهم يصححون هذا. لو بعد يعني 50 سنة صحح هذا. أنا علمت أن أبي هذا كان ظالم لعمتي وعمتي ماتت وأبي مات وأنا أعلم يقينا أنه كان ظالما لا، فحينئذ ماذا؟ أذهب بحق عمتي لأولاد عمتي وأقسم هذا بينهم. هذا حتى تبرأ النفوس. نعم. لكن ما تقول الإثم على أبي؟ طب ما أنت انتقل الإثم لم يكن خاصا بأبيك الآن، الآن انتقل إثم أبيك انتقل إليك الآن بتركة. نعم. ما إيه؟ نعم.
سورة اللجنة الدائمة. أن عندي من الأولاد بنت واحدة.
شوف يا أخواني كم الناس في حاجة العلم، يعني دي الحمد لله أحسب أن ولا أخ من الجلسين هي يمكن أن يقع في مسألة تفضيل أو كذا، بنا يتحرون العدل والحق من أحوج لهذه الدروس، من أحوج لسمع هذا العلم. عامة الناس، عامة الناس منصرفة، بل أنا لازلت أتعجب هناك بيوت وما أكثرها، وما أكثرها بل هي الأكثر وليست كثيرة فقط، لم تسأل يوما ما عن حكم مسألة شرعية. يعني أنت عايز تفهمني يا جاري أنت يا حاج إبراهيم أن أنتم ما عندكوش مسألة شرعية في بيوع، في وصايا، في مواريث، في معقول؟ معقول ما قلتش مرة لزوجتك عليك الطلاق؟ ما قلتش مرة كده؟ ما قلت لهاش مرة تحرمي عليا؟ ما وقعش بينك وبين جارك في الحق مشكلة؟ يا تأسي هو أنت أحمد محمد رحل، ده أنت لو البخاري رحل، الأكثر من بيوت المسلمين لا تسأل. طيب يا ترى بقى لأن فيها العلماء محتاجون إلى أسئلة العلماء؟ لا، لأن فيها عدم التفات لحلال أو حرام، فخذ ما تقدر عليه. للأسف للأسف للأسف. والواجب على كل مسلم أن يسأل عن حكم الله قبل أن يقدم على الأمر. هذا زهد، وزهد عجيب. ولهذا يا إخواني هذا يعود علينا بنا إلى وصية أصبع إخواني. إخواني بارك الله فيكم، الفرصة الوحيدة في أن نبلغ الدعوة لأكبر قدر خطبة الجمعة. ولهذا أعالج كل هذه القضايا على المنبر. الصلاة وصفتها، الطهارة، أحكام الحيض والنفاس، أحكام البيع والشراء، أحكام الوصايا، أحكام الوقف، أحكام الجوار، أحكام كل هذا على المنبر مع عقيدتك، مع أركان الإسلام، مع كل تكلم في الدين. خطبتك اليوم عن السواك، خطبتك اليوم عن تقصير الثياب، خطبتك اليوم عن النقاب، خطبتك اليوم عن البيوع، خطبتك اليوم عن المواريث، خطبتك اليوم على الطلاق وأحكامه الطلاق. لكن أداء خليك في المجمع عليه، ما تفرعش تفريع الناس تسرح منك. يعني أنت كل المجمع عليه، يبقى شروط البيع الوضعها الشارع وكذا، والمحترزات هذه الأشياء اللي هي ينتفع بها الناس من المجتهد فيه، خليه مرحلة تانية اللي هي مسائل الخلافية. ليه؟ لأنه حتى لو فعل هذه أو تلك هو على قول علماء، إنما احنا نريد المجمع عليه. أولا الوقت ضيق، الأمر الثاني الناس بعيدون، فلما نرجعهم أول مرحلة إلى المجمع عليه ده شيء طيب. فهذه وصية لإخواني، ادخلوا في السلم كافة، تكلموا يا إخواني في كل شأن منابر، في كل شأن منابر، مرة تفسير، مرة قرآن، تعيش مع آية، خصوصا مثلا الصور، سورة الفاتحة أعظم سورة وتقرأ في الفاتحة عيش معها، سورة الإخلاص، آية الكرسي، يعني هات ما يحتاجون إليه من القرآن الكريم، الحديث، حديث والأحكام المستنبطة منه، عندك الفقه موضوع تأخذه، عندك العقيدة موضوع تأخذه، عندك الأداب موضوع في الأداب، عندك السيرة حدث في السيرة، دي رؤوس، هذه رؤوس، عندك شبهات أو فرق لأهل البدع، هذه كلها ضمنها من برك، لأن الناس ما يأتون إلى دروس العلم، ناس ما يأتون إلى دروس العلم، الناس في عزوف عن هذا. متى تحبس الناس على التعلم؟ الجمعة، لأن جمهور الجمعة هو الأكبر، هو الأكبر، وكل هذا ما تزيد عن ثلث ساعة، خلي هذا في ثلث ساعة حتى يأتيك الناس يتعلمون منك، يبقى ثلث ساعة الوقت الأداء السهل في هذا، ضمن أي موضوع البيوع ضمنها بالمواعظ، ها؟ يبقى الخوف من الله وأكل الحرام وتأتي يوم القيامة وكل لحم وانت تتكلم في البيوع، مش تبقى تتكلم أكاديمي بحت الناس أيضا، لا، أي موضوع في البيوع، في الطلاق، في كذا، ها، دخل فيه المواعظ، دخل فيه والتقوى، مثل ما عرضه الله في القرآن يا أخواني، آيات الطلاق شوف كده، آيات الطلاق فيها إيه؟ فيها التذكير أيضا، آيات الأحكام فيها التذكير بهذه المواعظ. ويسألونك عن المحيض، قل وأذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتون محيضا وأمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. واضح إخواني؟ هذه وصية أرجو لإخواني أن ينتبهوا، أن ينتبهوا إليها. نريد أن نعرض الدين كل على المنابر بالأسلوب السهل، ابدأ بالمجمع عليه قبل المجتهد فيه والمختلف والمختلفين، وضمنوا هذا المواعظ، السيرة، القصص، المواقف، فإن هذا يدعم هذا الأمر.
سائل يسأل هل يجوز دفع أموال الزكاة لدول الأيتام اللقطاء؟
إذا كانوا هم طبعا لا شك من يكفلهم فيعطون، للقائمين عليهم يعطون الزكاة. نعم، سيدنا بعد الظهر إن شاء الله.